السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي مع برنامج فضفضة إيمانية. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورنا جميعا للإيمان، وأن يثبتنا جميعا على التوحيد، وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين. بندعو الوالدي الأخت هدى المصري، والحاجة شهيرة إبراهيم شعراوي، الحاجة أحمد عبد العزيز نور الدين، الأخت بسمة أحمد أبو الحسن، الأخت نهال أحمد عبد العزيز، الأخت سارة سيد شعراوي، الأخ ياسر الهواري، الأستاذ سيد المصري، الأخت أسماء صقر، والدة الأستاذ محمد عباس، الحاجة سامية حنفي، الحاجة سمير العسوي، الحاجة أحمد عبد الرحمن، الأخت فاتن الورداني، والدة الأستاذ عادل فؤاد، والد الأستاذ محمد رأفت الجمال، والدة أيمن ربيع، والدة عطلة نصار، وزوجة عبد الفضيل الحسن، والدة أستاذ حمد السيد، والدة الأستاذ منتصر جلال، والدة الأستاذ وليد عمارة، والدة الأستاذ عمرو الرفاعي. معلش زعلان كتير النهاردة، وربنا يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، بندعو للأستاذ عبد الوهاب فايد ابن عم اللواء عدل فايد، والطفل عمر وسام عبد الوارث، والحاج محمد إسماعيل شومان، والأخت فضيلة عبد المجيد، والأستاذ عمر عبد المجيد، والأستاذ مصطفى حلمي، والحاج السيد محمد، وجميع موتى المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم أكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم نور قبورهم، ووسع قبورهم، وارزقهم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد لا يظمؤون بعدها أبدا، وأتمم لهم ولنا اللذة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم آمين. لوحة الشرف النهاردة الحقيقة يعني أريد أن أضع في لوحة الشرف النهاردة رجل فاضل، رجل فاضل عرفته عن قرب أيام ما كنت مقيم في السعودية. هو رجل سوري من الناس الأفاضل اللي اتعلمت على إيدهم كتير، ويعني رأيت منه من حسن الخلق ومن سعة العلم ومن سعة العلم والحلم في وقت واحد، ومن تربية الأولاد التي يعني ينظر أن نجد مثلها في هذا الوقت، الشيخ إبراهيم بركات. الشيخ إبراهيم بركات ربنا يحفظه ويبارك فيه، من الناس اللي بحبهم جدا في الله وبعزه جدا جدا. هو رجل من سوريا وكان عايش معنا في السعودية، كنا مع بعض شغالين مع بعض في جماعة تحفيظ القرآن بمدينة رفحاء. وهذا الرجل عنده 12 ولد وبنت. رأيت من تربية هذا الرجل لأولاده نموذج عالي جدا 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 وجميل جدا لكل أب عايز يربي أولاده تربية إسلامية. وكان ابنه الأستاذ وائل إبراهيم بركات كان صديق شخصي لي، وما زال حتى يومنا هذا، بكلام ده من سنة 92 لحد يومنا هذا ما زلنا على اتصال، وكان اتصال بيني وبينه بالأمس بفضل الله سبحانه وتعالى. وهم ناس أنا بحبهم في الله، وبقول له ربنا يبارك فيك شيخ إبراهيم، وبنضع حضرتك النهاردة في لوحة الشرف، وهذا شرف لنا قبل أن يكون شرفا لك، وربنا يجازيك عنا كل خير. نكمل دروس حلقتنا. 200 خطأ في العقيدة، وليس بالشرط أن يكون الأخطاء نفسها في العقيدة نفسها، قد تكون أخطاء شرعية وليست في العقيدة. الأخطاء كلها زي ما قلنا من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد، وزي ما قلت هو كتاب مهم جدا جدا، أنه بيحتوي على 1000 خطأ أو تصحيح 1000 خطأ في العقيدة والعبادة. ونهاية هذا الكتاب انتهى بالأخطاء لحد صلاة العيدين، وإن شاء الله سيأتي الجزء الثاني بعد ذلك إن شاء الله، بيبدأ من الأخطاء الموجودة في بعض الأشياء اللي بيتصرف فيها الناس في الزكاة والصيام إلى غير ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يتمها على خير. فهنتكلم النهاردة عن حلقة رقم 6 في دروس 200 خطأ في العقيدة من كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد. نبدأ لقائنا لله دي بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. من ضمن الأخطاء اللي منتشرة جدا جدا بين كتير من الناس، إن أحيانا تلاقي الشاب بيشتغل شغلانه مثلا من 8 الصبح لحد الساعه 2 الظهرين، وبعد ما يخلص شغله واذا مثلا بوالده او والدته او زوجته تقول له ما تشتغل ورديه تانية، وطبعا مش حرام ولا عيب انه يشتغل ورديه تانية، وبنوه مره تانية ان الاخطاء ان شاء الله هتكون موجوده ان شاء الله في الكتاب، لكن يعني كتاب الحديث الساجد، لكن ممكن يكون الشروح ازيد شويه اللي احنا بنقولها في الدرس، لكن ان شاء الله يعني هتجد برضو الاخطاء بالادله بتاعتها موجوده. فممكن تقول له ايه؟ تقول له يعني اشتغل شغلانه ثانيه علشان نزود الدخل. ما انت عارف حبيب قلبي ان اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. الشعار دوت بصدق عايزين نلغيه تماما من حياتنا. لا يا جماعة، مش اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. قيمة الرجل في إيمانه، في عقيدته، في رجولته، في مواقفه، في أخلاقه، في عبادته، في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، في دينه، في خلقه. إنما قيمة الإنسان لو هي مسألة مادية، لا، قيمة الإنسان مش بالفلوس اللي معاه بالمرة خالص يعني. وإلا سبحان الله جاء في القرآن كما تعلمون جميعا في قصة زواج موسى عليه السلام من ابنة الرجل الصالح، وليس هو شعيب كما يقول بعض الدعاء في دروسهم أنه هو سيدنا شعيب. لا، هو ليس سيدنا شعيب، وإنما هو رجل صالح من أهل مدين. سيدنا موسى لما تزوج ابنة هذا الرجل الصالح ماذا قالت الفتاة؟ قالت يا أبت استأجر. ليه؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين. الله، القوي الأمين. طب ما كانت قالت الغني الفتي أو الغني المليونير؟ لا لا لا، القوي الأمين. قوة في كل حاجة، القوة مطلوبة. خذوا ما آتيناكم بقوة، قوة في العقيدة، قوة في العبادة، قوة في البدن اللي يعينك على الطاعة، مش عيب. الجسم السليم أو العقل السليم في الجسم السليم مش مشكلة إن الإنسان، بالعكس ده مطلوب منك إن أنت تكون رياضي وتتقوى على يعني بإن أنت تعد نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى وتتمرن وتلعب لعبة رياضية ما يكونش فيها أي مخالفات شرعية زي الملاكمة مثلا. الملاكمة دي محرمة شرعيا طبعا لأن فيها ضرب على الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب الوجه، واخد بالك؟ فيعني جميل قوي إن أنت تبقى مسلم رياضي، مش عيب، بالعكس مطلوب منك إن أنت تقوي الجسد ده. والجسد ده لما بيقوى والصحة ما شاء الله بتتوفر بيكون عندك ما شاء الله سعة في الإدراك، في التحضير، في الحفظ، في الإلقاء، في الانتباه، في الحضور. بسم الله ما شاء الله تخلي حياتك كده، حتى الرياضة بتشرح الصدر، تخلي الإنسان كده ما شاء الله يعني عنده شيء من الإطمئنان والراحة النفسية بفضل الله سبحانه وتعالى. قوة في العقيدة، قوة في الإيمان، قوة في الجسد، قوة في المال، نعم المال الصالح للرجل الصالح، قوة في المنصب، تستعمل المنصب ده في طاعة ربنا سبحانه وتعالى وفي خدمة عباد الله سبحانه وتعالى. إذا إن خير من استأجرت القوي الأمين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هي دي الرجولة. الرجولة ليست في المال ولا في الجسد ولا في المنصب، لا 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 لا، الرجولة حاجة تانية خالص، خدت بالك؟ يبقى اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. ده مثل لا يصح أبدا في حياتنا كمسلمين. وإلا طب ما سيدنا بلال رضي الله عنه كان فقير جدا وكان عبدا رقيقا، واشتراه أبو بكر من أمية بن خلف بعشر أواقم من ذهب وأعتقه لوجه الله، حتى كان عمر بن الخطاب إذا لقي أبا بكر كان يقول أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا، خدت بالك؟ فقدر سيدنا بلال لم يكن بسبب المال أبدا، وإنما كان قدره بسبب إيمانه، حتى أخبره الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمر وبلال. يا الله، وفوق ده كله كمان الحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، فوق ده كله كمان عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعته دفن عليك صوتنا عليك في الجنة أمامي. وفي رواية أحمد بسند صحيح بما سبقتني إلى الجنة يا بلال. يبقى إذن قدر سيدنا بلال كان في إيمانه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح كما أورد ذلك الإمام ابن الجوزي في زاد المسير إن في يوم فتح مكة جماعة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال يطلع يأذن فوق الكعبة، ويطلع بلال يأذن فوق الكعبة وإذا بعتاب بن أسيد والحارث بن الشام وأبو سفيان بن حرب الثلاثة واقفين، ويقول عتاب بن أسيد أما رأى محمد أو أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود حتى يؤذن، واخد بالك؟ وبعدين يوم أي الكلمة الثانية يقول والله لقد أكرم الله أبي أسيدا أنه مات قبل أن يرى هذا المشهد. والحارث بن هشام يقول والله لو أعلم أن محمدا على الحق لاتبعته. أبو سفيان كان لسه يدوب أسلم بقاله ساعتين ثلاثة، قال إيه؟ قال والله إني أخشى أن أتكلم بكلمة فيخبر الحصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي والثلاثة لسه واقفين مع بعض، ما حدش ساب المجلس بتاعه لسه واقفين مع بعض، والنبي يقول إيه؟ أما إني علمت مقالتكم، أما إنك قلت كذا يا عتاب، وأنت يا حارث قلت كذا، وأنت يا أبا سفيان قلت كذا. فقال عتاب والله ما أخبرك بها إلا الله، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينزل قول الله عز وجل حينما قال عتاب بن أسيد أما رأى محمد أو أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود فيؤذن فوق الكعبة، فنزل قول الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أتقاكم لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن أتقى الناس لله هو ده أكرم إنسان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه مسلم إن حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. الله أكبر. يبقى ربنا لا بينظر لصورتك، وإلا لو كان بينظر لصورنا بقى كان يبقى الشاب بقى الله بيضان أبو عينين خضرة وشعر أصفر ومش عارف إيه، هو بقى اللي كان هاكل الجو واحنا بقى كنا اترمينا بقى على جنب احنا يعني، فاهم ازاي؟ انما المساله مش كده خالص، لان دي امور احنا ملناش يد فيها. هو انا ليه يد ان انا طلعت اسمراني مثلا وعينيا مش خضراء؟ طب انا ذنبي ايه في الموضوع ده؟ انما المولى عز وجل يحاسبنا على الشيء اللي احنا لينا كسب فيه. اخلاقك ليك كسب فيها ان انت تحسن اخلاقك، ممكن تكون عصبي، ممكن تكون عندك نرفزه كده وعصبيه، وممكن تكون بتهدي نفسك وتظبط نفسك وتحسن اخلاقك. الاخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو مكتسب، ويستطيع الانسان ان يحسن اخلاقه يوم بعد يوم يا جماعه. وبعدين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. افترض ان انا عصبي، افترض ان انا اناني، افترض ان انا انسان غيور، افترض واحده واحده وباللين وبالدعاء وبالاستعانه بالله وبمجاهده النفس اتغير. كنت كذاب، لا مش هبقى كذاب، كنت بغتاب مش هغتاب، كنت بسعى بالنميمة مش هيحصل بعد كده، كنت عصبي مش هيحصل، لساني دايما فالت همسك لساني. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. إيه يعني بقى؟ يعني المسألة لو مسألة بقى جسم بقى، إيه بقى بتاع كمال الأجسام بقى وبتوع المسار الحر هم دول اللي هيفوزوا وإحنا هنضيع. لما الموضوع مش كده خالص، وإلا فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانت ثقانه دقيقة جدا وكان رفيع جدا جدا، وكما ثبت عند أحمد بإسناد حسن طلع ابن مسعود يجيب سواك للنبي صلى الله عليه وسلم وتيجي الريح فتهز الأغصان فتظهر ثقان ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فيضحك الصحابة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا نضحك من دقة صلاقي. قال والذي نفسي بيدي لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. ده مين؟ ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. في المقابل أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان من أغنى الناس وكان من أعتى الناس وكان من أعظم الناس مكانة ومنصبا في قريش، رغم ذلك من حطب جهنم. شوف قد ايه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني أولاده الولد من كسب أبيه. شوف قد ايه سيصلى نارا ذات لهب، وحبيبة القلب بقى أم جميل وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ يبقى إذن إيه اللي رفع بلال؟ إيمانه بالله. وإيه اللي وضع أبا لهب؟ كفره بالله سبحانه وتعالى. فوق ده كله كمان في المقابل شوف ابن مسعود ثقانه في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، في المقابل كما عند مسلم يقول صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل السمين العظيم فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يا الله، مش معنى كده اي واحد سمين يعني، لا طبعا، المقصود لو كان سمينا يعني من كثرة الثراء والنماء وهو بعيد عن طاعة ربنا، انما لو كان سمين ومطيع لله ايه المشكلة؟ يا سيدي اسم اسما يا سيدي وربنا يبارك فيك، بس يكون مطيع لله سبحانه وتعالى. كان الامام سفيان الثوري كان ياكل كثيرا، ياكلون هذا ليس ذئب الصالحين، يقول ان الدابة اذا علفت عميت، فياكل ويقوم الليل كله. خدت بالك؟ ولذلك العلماء لما اختلفوا المسألة دي هو ايه الافضل للمسلم، ياكل كتير ولا يكون زاهد وياكل لقمتين وخلص؟ قال لك لا، المساله بحسب الحال. لو الاكل يقربك من ربنا سبحانه وتعالى كل كتير. في ناس كده، في واحد يقول لك انا ما اقدرش اطيع ربنا كويس
وما اقدرش اقوم في الصلاه كويس، وما اقدرش اصلي قيام ليل كويس الا لما ادبها دبها. والدب ده ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك، وزود على قد ما تقدر، ربنا يبارك فيك واملى وظبط المسائل كلها وقوم وصلي. يقول لك انا لو كلت اكل بسيط ببقى جعان، ولما بجوع ببقى هفتان، ولما ببقى هفتان خلاص ببقى انفرهد ما اقدرش لا اصلي ولا اعمل اي حاجه، هم ركعتين واخلص. انما لما اكل بقى واظبط المسائل واخد بالك، ويعني خلاص اقوم كبسها لحد ما لا اجد له مسلكا، بقوم بقى اظبط المسائل، اقوم بقى يعني افعل 50 ركعه كده، ويعني المساله بتبقى ايه، بتبقى مستويه معايا الحمد لله رب العالمين. انما لو كلت اكل بسيط كده حاجات كده عصفر دكرين بط على جوزين حمام ما ينفعش الكلام ده معاه، لازم نص خروف عشان تبقى المساله ايه متظبطه. يعني كل زي ما انت عايز، كل خروف كل ديناصور، بس قوم صلي. خد بالك في واحد تاني لا يصح الا الجوع، يقول لك انا لما اكل كتير بدروخ بقى وببقى مش شايف قدامي وعايز انام، فاما اكل خفيف بقى اقدر اصلي. خلاص يبقى ايه، يبقى الاصلح ليك تاكل خفيف، فاللي يقربك من ربنا اعمله. يبقى ليس المذموم هو الاكل ولا قله الاكل، المذموم هو الحاجه اللي تبعدك عن ربنا. طيب زي نفس الحكايه، ايه المذموم، اكون غني ولا اكون فقير؟ الغنى لا يمدح لذاته والفقر لا يمدح لذاته، وانما الذي يمدح التقوى، فايهما يقربك من التقوى فهو احسن لك. اخ حبيبي كان عنده مشروع كبير جدا، كان بيكسب منه مكاسب هائله جدا، فجاه لقيته قفل المشروع الكبير ده وراح فاتح مشروع قد كده. في عرف الناس راجل ده اتجنن بقى، بعد ما المشروع نجح وبقى يدر عليك ما شاء الله تروح تقفله، قال لهم معلش هذا اسلم لقلبي، انا المشروع الكبير ده كان بيشغلنا عن ربنا، المشروع الصغير ده الحمد لله بيكفيني وبيفيض، وفوق ده كله كمان بيفرغني للعباده وطلب العلم، هذا اصلح له. وليس معنى ذلك ان بقول لكل واحد بقى عندك مشروع كبير اقفل وافتح مشروع صغير، لا، انا بقول لك شوف اللي اصلح لقلبك. دايما حط المساله دي في كل حياتك، يعني هتتجوز اجوز فلانه ولا فلانه؟ اسالك ايهما هتقربك من ربنا؟ تقول والله فلانه، بس الثانيه اجمل، اقول لك مش مشكله، يعني الجمال ده امر نسبي، امر نسبي، وبفضل الله الزوجه لما تكون حنينه وعطوفه وطيبه انت بترى فيها من الجمال ما لا تراه في واحده جميله جدا، جمال صارخ ومتعنته ومستكبره وبتتكلم من طراطيف طراطيف مناخيرها وبتعاملك معامله جافه، فانت مش هتسعد معها. لا، ويا حبذا بقى لو توفرت انها تكون جميله وطيبه ومتواضعه وحبوبه بالنسبه لزوجها، فيبقى جميل. يعني احنا ما بنرفضش ان هي تكون جميله، لا يا سيدي انا عايزك تتجوز واحده ملكه جمال، بس يكون الاصل هو الدين. تنكح المراه لاربع، لمالها جمالها حسبها دينها، نعمل ايه يا رسول الله؟ خد الاخره والثلاثه التانيين هيتظبطوا بفضل الله، فاظفر بذات الدين تربيه ذاك، نقيها عشان دينها هتلاقيها بفضل الله جميله ودينه وعندها حسب ونسب، ويمكن تلاقي عندها قرشين حطاهم كده في مش عارف ايه، المهم هتلاقي الدنيا كلها متظبطه معاك. وبعدين يعني انت لما تاخدها فقيره وانت تكون فقير ربنا هيغنيكم من فضله سبحانه وتعالى، وليس الغنى عن كثره العرض، ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ليس الغنى عن كثره العرض، وانما الغنى غنى النفس. والله فعلا وبنشوفها في حياتنا يا جماعه، بنشوفها بجد في حياتنا. ايام ما كنت عايش في السعوديه كنت ادخل على عمال بسطاء جدا مصريين شغالين، كانوا ساعتها كان سنه 92 93 حاجه زي كده، كانوا شغالين ب 600 ريال، كان السكن على حساب الشركه لكن الاكل على حسابهم، وتخش عندهم تجد الكرم والاخلاق والمقابله الحلوه وما شاء الله، وتحس ان هو كانه جمع الدنيا وما فيها. ممكن تخش على واحد تاني كان مرتب مثلا 9000 10000 وما تشربش عنده كوبايه شاي، ما اقصدش ان التاني يعني ياكل وشرب، يعني اقصد ان ده راضي عن نفسه وده راضي عن عيشته وراضي عن حياته وراضي عن ربه جل وعلا قبل اي شيء، والتاني ممكن يكون بيتسخط وشايف الدنيا يعني واقفه والحلاجيم والدنيا هكذا الناس. الا من رحم الله سبحانه وتعالى، عشان كده بيقول لا، مش اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. معنى الكلام دوت ان لو واحد كافر ومعاه قرش يبقى يسوى قرش، ولو واحد مسلم ومعهوش قرش ما يسواش ولا حاجه. ده منطق ليس منطق ايمان، ده منطق غلط تماما من الالف للياء. واحنا بنقول يا جماعه ان الانسان لو كان مؤمن حتى لو حرم من كل متع الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى، مع أول غمسة حبيبي في الله، أول غمسة في جنة الرحمن، سينسى كل شقاء وكل فقر وكل ضيق وكل حاجة وحشة شافها في حياته، هينساها مع أول غمسة دي. بس كده حتة كده يعني عربون كده قبل ما يخش الجنة بقى ويتمتع بقى في الجنة، ربنا يرزقنا إياكم الفردوس الأعلى. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا. أفعل تفضيل ده مش أنا ولا حضرتك ولا حضرتك، ده واحد يا عيني بقى عاش حياة صعبة جدا، لا لقى أخ يأكله ولا أخت ولا أب ولا أم ولا أي حد، كان يا عيني نايم في الشوارع يعني يفترش الأرض ويلتحف في السماء، وما كانش لقى لا يأكل ولا يشرب ولا يتعالج، ورغم ذلك كان راضيا عن الله وكان عابدا لله وكان شاكرا لله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل يؤتى به يوم القيامة فيغمس غمسة، إيه الغمسة دي؟ يعني بص اتحط وطلع في ساعتها ولا حاجة، مش محصرة حتى سنتين، وإذا بالمولى عز وجل يسأله: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ يعني لا شفت ولا عدت عليك كده شدة خالص بالمرة؟ فالعبد ما بيكذبش، العبد فعلا نسي، فقد الذاكرة بالنسبة لكل الحياة الوحشة اللي شافها. قال: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا سلام، يبقى مش اللي معاه قرش بقى يسوى قرش، لا ده ممكن ما يكونش معاه ولا قرش ويسوى الدنيا باللي فيها. يا وهو النبي لما ربط على بطنه حجر من الجوع وحجرين من الجوع، ها كان يسوى كام النبي عليه السلام؟ ده الدنيا كلها لو توزنت قدام النبي ترجح كفة النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك النبي عليه السلام ما كانش لقى يأكل في اللحظة، ما كانش لقى يأكل. وجابر يدعو إلى الطعام كما تعلمون الحديث رواه البخاري، ويروح يقول له: يا رسول الله لقد أعددنا لك طعاما. طبعا هو جابر لما لقى النبي عليه السلام رأى على وجهه أثار الجوع، لم يتحمل، لأن النبي كان بقاله ثلاث أيام ما كلش. الله، طب ما أنت يا جابر برضو بقالك ثلاث أيام ما كلتش، إيش معنى يعني؟ يعني آه لا بس ده النبي، النبي يعني ده النبي قال لنا كده: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. يا الله، يعني لازم يكون أحب إليك من نفسك. فراح قال لزوجته: عندك أكل؟ قلت له: عندي بس على قد الصبية. قال لها: نوم الصبية، سيبك من الصبية، ربنا يحفظهم إن شاء الله، بس حضر الأكل للنبي، أنا شفت منظر ما أقدرش أصبر عليه. طيب، قالت له: الأكل يدوب يقضي النبي، وطبعا النبي طبعا لأنه أكله بسيط صلى الله عليه وسلم، فلو حبيت تعزم مع حد بالكتير قوي أبو بكر وعمر وبس، وعا تفضحني قدام النبي صلى الله عليه وسلم، الأكل مش هيكفي حد يا جابر. لا خلاص اتفقنا. وراح رايح نفذ الوصية بتاعت زوجته، جه في وداني النبي عليه الصلاة والسلام كده: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعوك إلى الطعام، ولو حبيت تجيب أبو بكر وعمر وكفاية عشان الأكل يدوب على الأرض يعني. بس ده النبي بقى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي ما ينساش أصحابه أبدا، الصحابة ما يتنسوش أبدا في حياة النبي، والنبي مش عايش لنفسه، ما كان ممكن يروح يأكل يقول حتى ولا أبو بكر ولا عمر، واروح أكل وارجع وأشرف على الموضوع عشان أقدر إن أبقى. سبحان الله، أنا قائد الأمة ونبي الأمة ولازم أكون يعني متماسك عشان أقدر أخوض المسيرة العظيمة دي. ما عملش كده، وراح منادى على الصحابة: يا أهل الخندق، أجل يا رسول الله؟ قال لهم: جابر عازمكم على الطعام. طبعا كانت يعني إيه، كانت ليلة بيضة يعني، إزاي؟ طبعا سيدنا جابر أول ما سمع كده طبعا يعني إيه، أنا متخيل موقف سيدنا جابر يعني ركب بتتخبط بعضها وحاجات بتقع من فوق وحاجات بت يعني كده يعني، فرح سابق النبي عليه السلام ورايح يبلغ زوجته يعني بالخبر الجميل. زوجته طبعا طلعت سمعت صوت ضجة، فطلعت لقيت سيدنا جابر جاي ومعاه النبي عليه السلام، ولقيت وراه بقى إيه عفار ويعني حاجة بقى غزو، واخد بالك؟ فتقول له: إيه ده يا جابر في إيه؟ قال: لا لا أبدا، ده الجيش. قد إيه يا جابر؟ لا 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 ما يزيدوش عن 1000 إن شاء الله، يعني الموضوع بسيط يعني، يعني يتلم كده تيك أوي من عند كنتاكي ولا بتاع مش عارف إيه ولا بلاش كنتاكي، فاهم إزاي؟ من عند أي حد يعني، فاهم إزاي؟ فيتلم الموضوع يعني 1000 واحد. فقالت: بك وبك، وأنبت جابر. قال لها: والله اللي أنت قلت لي عملته، يعني قلت لي قول لي النبي في ودن، قلت له في ودن، بس قول لي يعني قال لي أهل الخندق. فقالت له: طب هو عارف إحنا عندنا إيه؟ قال لها: عارف. قالت له: خلاص لا عليك، ما تشغلش بالك، هو أدرى بما يفعل صلى الله عليه وسلم. أدي الزوجة العقلة، مش بقى لو شافت منظر زي كده تقول له: بص بقى طلقني، أنا سيبالك الجمل بما حمل واتصرف بقى يا حبيبي، ما قالتش كده. شوف الزوجة العقلة قالت: هو أدرى بما يصنع. والنبي عليه الصلاة والسلام قبلها قال لجابر إيه؟ قال له: اوعى تخلي زوجتك تعمل أي حاجة في الأكل حد ما أنا أجي لك. وراح النبي: تعالى هات يا جابر الأكل اللي هتعمله إيه؟ قال له: هنعمل كذا ونعمل كذا. قال: طب هات. حط ايده على الاكل وسمى وبارك وتفل صلى الله عليه وسلم. واذا بزوجه جابر تعد الطعام والجيش واقف بره. الجيش ده بقى 1000 واحد، بقالهم قد ايه ما كلوش؟ بقالهم 3 ايام، واحتمال يقعدوا كمان قد ايه ما ياكلوش؟ في حدود 3 ايام. يعني اللي هياكل هيظبط نفسه على انه ياكل اكل 6 ايام. وبعدين الصحابه مش زي حالاتنا يعني رضي الله عنهم وارضاهم، يعني اجسام وقوه وطول وعرض وصحه يعني، واخد بالك؟ فيعني سبحان الله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لجابر ادعوهم تخشوا 10 10 ياكلوا ومشوا. حط لهم الاكل والمائده اتحطت، وبدا النبي ما اكلش في الاخر خالص بقى، اكل صلى الله عليه وسلم. وراح جابر بقى يدعوهم 10 10 يخشوا، ما قالوش بقى هجوم، ما كانش خناقات، فمازال لا لا نظام نظام وحاجه جميله. اللي جه الاول يخش الاول. وقفوا بره صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاهم، والنبي عليه الصلاه والسلام يقبر يدخلوا 10 10 يدخلوا ياكلوا. مين بقى اللي عمال يتفرج على المنظر ده انه خايف يعني يتفضح؟ سيدنا جابر قاعد يبص على الصحن، وكاني حاسس بسيدنا جابر بيقول ايه؟ يا رب استرها استرها يا رب، معانا هنتفضح، ده يا دوب صحن قد كده وداجن وشويه شعير وخلاص، ما فيش يعني اكل يعني. بيقول وكانوا ياكلون وكان الصحن يمد من السماء، ياكل اللقمه واخد بالك، او ياكل الشويه اللي بياكلهم دولت ويتحط مكانهم شويه تانيين. منين؟ ما تعرفش، من عند الله طبعا. ويقوم العشره بعد ما شبعوا واكلوا اكلوا يعني، فاهم ازاي؟ والاكل زي ما هو، والعشره التانيين لحد ما الالف كلهم كلوا وبقي الطعام كما هو، والحديث رواه البخاري. فالنبي تبسم ونظر الى جابر بن عبد الله، واكل النبي وترك الطعام كله كما هو لجابر وزوجه واولاده. قال كل واطعم زوجتك واولادك واهدي لجيرانك. ادي هديه لجيرانك كمان. يا الدنيا كلها كانت من ايه؟ سبحان الله. وربنا يقدر. طب ما كان ممكن جابر ياخد الاكل ده ويوديه عند الخندق وياكله هناك. لا، الايثار اللي حصل من جابر بن عبد الله لازم تحصل المعجزه بتاعه النبي في بيت جابر اكراما لجابر. خدت بالك؟ عشان لما نيجي نحدث بالحديث ده بعد كده نقول ايه حصل فين؟ في بيت جابر. ليه؟ لانه الذي اثر النبي صلى الله عليه وسلم على طعام اولاده. يا الله. يبقى بقى مش مساله بقى اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش قرش ما يسواش قرش. لا 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 لا، عايزين ننسى الامثله بقى التعبانه دي خالص بالمره. اللي معاه ايمان يسوى الدنيا وما فيها، واللي معهوش ايمان ما يسواش فلس ولا يسوى حاجه. يعني لو واحد كافر، لو واحد يهودي، كم يسوى عندنا؟ ولا يسوى اي حاجه، ولا يسوى شراك نعل، واخد بالك؟ طفل من اطفال فلسطين ربنا يحفظهم ويبارك لنا في عمرهم يا رب، ويفرج همهم يا رب العالمين، اللهم امين. طفل من اطفال فلسطين الحجر اللي في ايده دوت يسوى كل اليهود دول وازيد منهم 100 مره. خدت بالك؟ يبقى قدر الانسان في ايمانه، في اخلاقه، وده يريحك بقى ساعه الجواز. المثل ده لما نلغيه يريحك ساعه الجواز. اغلب الناس لما يجي واحد راح يتقدم لبنت واحد، اول حاجه بيسالها ايه؟ وظيفتك حبيبي، شهادتك، في شويه موارد ثانيه جنب الوظيفه، طب في ورث حبيبي، طب اخبار العربيه عندك عربيه ايه؟ طب والشقه فين؟ يا ترى بتطل على النيل ولا على الفيل؟ عارفين الموضوع ده؟ الراجل كان سمسار وعنده عماره كده بيبيع الشقق فيها، فالعماره كانت بتطل على النيل من ناحيه وعلى حديقه الحيوان من ناحيه. فكان اللي يروح يشتري الشقه يقول له الشقه بكام؟ يقول له اللي بتطل على النيل ب 200,000 واللي بتطل على الفيل ب 100,000، واخد بالك؟ فالمهم يعني ايه؟ فسبحان الله. فالسؤال بيبقى كده، انما قل ان تجد من يسال اخبارك ايه يا حبيبي في الصلاه الخمس؟ واخبارك ايه مع القران ومع السنه ومع طلب العلم؟ ويا ترى ابتدوا الى الله ولا لا؟ طب وبيتك هيبقى عامل ازاي؟ هتنشئه على الطاعه ولا يعني؟ فين اللي بيسال على الكلام الجميل ده؟ عشان كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي باسناد حسن، قال اذا اتاكم من ترضون خلقه، شوف قدمها فين، ودينه، نعمل ايه يا رسول الله؟ قال فزوجوه. والفأ للتعقيب والسرعه. طب لو ما عملناش يا رسول الله؟ لا، خد بالك في مشكله. الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد عريض. والله بقى فتنه وبقى فساد عريض دلوقتي، عارف ليه؟ لما الناس رفضت الرجل الصالح لان امكانياته ضعيفه، وافقت على الرجل الطالح لان امكانياته قويه، طلقت المراه بعد 6 شهور ورجعت للرجل بخفي حنين، خلاها تتنازل عن القديم والجديد ودفعت له كل حاجه وقالت له اخلع نفسي كمان، شوف قد ايه، وافدي نفسي باي حاجه بس اطلع من البيت ده، ورجعت لابيها بعد ما كان مختار الله الرجل الغني بعد كده يا ريتني كنت قبلت فلان الفلاني الرجل الصالح ده وصرفت على بيته كمان علشان بس احمي بنتي من انها يتقال عليها كلمه مطلقه. هي دي المساله، الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد عظيم. خش على المثل اللي بعده، خش على المثل اللي بعده، عشان طولنا في المثل الاولاني بس نخش على المثل اللي بعده بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. المثل الثاني الحقيقه مثل صعب قوي قوي ومنتشر برضه بس يعني صعب اصعب من الاولاني، اللي هو ايه؟ احيانا يجي واحد يجي في اخر كل سنه راجل فاضل ومحترم ويعني بيفعل الشيء اللي بيمليه عليه دينه وضميره، فيجي يحسب زكاة ماله عشان يطلع زكاة المال للفقراء واليتامى في مصاريفها بقى الثمانية اللي مذكورة في سورة التوبة. فيجي يطلع زكاة المال وإذا بواحد من الناس اللي يعني اليقين في قلبها شبه مش ضعيف شبه ضايع خالص، فعايز يقول له إيه يا عم الحاج أنت إيه اللي خليك تزكي وتزكي ليه وتدفع فلوسك ليه؟ ده حتى المثل بيقول يمزكي حالك يبك، أخذ بالك. والمثل الثاني يقول لك انت ما دريتش بالمثل الثاني، ده حتى المثل الثاني بيقول اللي يصعب عليك يفقرك، اللي يصعب عليك يفقرك. لو واحد صعب عليك فديته فلوسك هتبقى انت اللي فقير وهو اللي هيكنز المال، واخد بالك. طبعا لا المثل ده ينفع ولا المثل ده ينفع، لان هذا المثل باطل والثاني باطل برضه، خدت بالك. سبحان الملك. معنى كلامه ايه؟ يا مزكي حالك يبك، كانه بيقول اللي بيدفع زكاه ماله ده انسان يا عيني يا مسكين يا عيني عليه يا ولده، يا يعني ده بعد ما بيدفع زكاه ماله من حق الناس تقعد تبكي عليه على الحاله اللي هيوصلها، اسكت فلوسه هتخلص وهيلاقي نفسه على الحديده ويمكن ولا يلاقي نفسه على البلاطه يمكن كمان يبيع البلاطه ومش هيلاقي حاجه خالص بالمره. طب مين اول واحد عمل كده؟ مين اول واحد قال هذا او يعني اخترع هذا المثل او القريبه من هذا المثل؟ ابليس. قال جل وعلا عنه قال الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم. يا الله، تيجي تدفع، جرب كده مره كده وانت ماشي في شارع واحد فقير حتى من غير ما يطلب، حسيت كده انت عايز تطلع صدقه يعني بتتصدق عليه باي حال، تيجي تحط ايدك في جيبك وانت عارف ان جيبك مليان ميات وخمسينات وعشرينات وعشرات والى حد ما تلاقي يعني نازل كده حد ربع جنيه، تيجي تطلع طب 20 جنيه تلاقي الشيطان يلعب في دماغك يا راجل 20 جنيه جيبهم 3 4 كيلو لحمه، واخد بالك، او نص كيلو لحمه وعظمتين، واخد بالك، يعني يبقى بحس عظمتين في الاكل ستيريو يعني، واخد بالك، او مثلا تجيب بهم مثلا فرخه مضروبه يعني اللي هو بتاع انفلانزا الطيور يعني، واخد بالك، او تجيب مش عارف ايه يعني. ليه 20 جنيه؟ ما تخليها 13 10. وليه 10؟ ما ال 10 دي ممكن تجيب بيها 3 علب سجاير. طب 5؟ طب وليه 5؟ ما ال 5 دي ممكن تجيب بيها 2 كيلو برتقال. طب لحد ما يوصلك لربع جنيه وتطلعه وتقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، واخد بالك. الشيطان يعدكم ايه؟ الفقر ويأمركم بالفحشاء. لكن ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يا ابن ادم انفق عليك. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لبلال يا بلال انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء يا اسماء لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك، وفي رواية ولا تحصي ما تعديش فيحصي الله عليك. طلع وما تخافش، وما أنفقتم من شيء فهو مين؟ الله حبيبك سبحانه وتعالى، فهو يخلفه وهو الرزاق، وهو الرزاق ولا هو الرازق؟ لا لا لا، وهو خير الرازقين. ايه ده؟ هو في حد بيرزق مع ربنا يا عم الشيخ؟ لا 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 لا، بس في وقت في من الأوقات هيظن بعض الناس أن هناك من يرزق مع الله، قبلك لك يا عم ما تقوليش بقى اعمل كذا اصل انا رزقي على فلان او رزقي على فلان، خد بالك، لا لا لا، رزقك ورزق فلان على الله سبحانه وتعالى. فدايما الانسان يجب، ولذلك ايه، شوف ربنا بيقول ايه، فلا اقتحم العقبه، عقبه، خد بالك، وما ادراك ما العقبه، فك رقبه او اطعام في يوم ذي مصابه يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا متربه. الانفاق ده عقبه، كون ان انت تتخطى العقبه دي كبيره قوي، حب المال متاصل في قلب الإنسان، وتحبون المال حبا جما، شوف قد ايه الانسان بطبيعته محب جدا جدا للمال. الفرق اللي بيننا وبين جيل الصحابه من ضمن الفروق يعني ان معاهم فلوس على فكره، كان في منهم ناس مليونيرات بس في ايده مش في قلبه. لما يجي النبي عليه الصلاه والسلام يقول ها انا اندبكم للصدقه، مش اوجب عليكم الصدقه، لا 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 لا، انا حد هيتصدق خد يا رسول الله كل فلوسها. ماذا تركت لاهلك واولادك؟ تركت لهم الله ورسوله. خلاص خلصت. يجي سيدنا عثمان حط 1000 دينار ذهبي في حجر النبي، ويروح يجيب 1000 دينار تانية، ويروح يجيب 1000 دينار ثالثة. النبي عليه الصلاة والسلام يتعجب ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يا الله ايه ده كل ده؟ حد ما يجي واحد ما عندوش حاجة خالص، عنده عنقود علب، عنقود بس، عنقود علب واخد بالك، ويقوم جايبه وحطه في حجر النبي، ويقوم الناس بقى المنافقون يتريقوا عليه ان الله لغني عن صدقة هذا. ينزل قول المولى عز وجل الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، يقعدوا عاملين بيتريقوا عليهم سبحان الله، والذين لا يجدون الا جدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سبحان الملك. ويجي واحد اسمه ابو ضمضم ويا رب انت تعلم اني لا امتلك شيئا، لا بقى لا درهم ولا دينار ولا عنب ولا بلح امهات ولا اي حاجه، فيقول يا رب فاني تصدقت اليوم بعرضي على كل من شتمني او سبني او اذاني فقد سامحتهم وانت اولى بالمسامحه. شفت قد ايه حبهم للصدقه، حبهم لفعل الخير. لا تلاقي ايه الشح بقى عياذا بالله، شح وايثار او عفوا اثره عجيبه. الفلوس ياخدها من هنا ومش عايز حد يشوفها، مش عايز حد يشاركه حتى اقرب الاقربين. عندك قضايا ومشاكل ومصائب بين الارحام وقطيعه رحم لا تتخيلها بين كتير من الناس النهارده بسبب ايه؟ دنيا، فلوس، الورث، الارض، الاشياء الفلانيه. اصل دي شقه على النيل فهو خدها، فلازم طبعا يبقى فيه قطيعه، وتبقى القطيعه بالسنين الطويله عشان دنيا ما تسويش عند ربنا جناح بعض. قلت لكم قبل كده قصه الراجل اللي كان عنده ارض زراعيه كبيره قوي، وبعدين جه قبل ما يموت كان عنده ولدين، ولد صغير ولد كبير، قال له تعالوا خليكم حبايب وحبوا بعض ودي ارضكم، واطلعوا الارض وتحفظوها وتزرعوها، واوعى حد فيهم الان يختلف مع اخوه عشان دنيا. حاضر. فضل على كده فتره، وبعد كده الشيطان دخل ما بينهم، قال للصغير طب ما الكبير ده عاش سنين طويله وانتفع بالارض قبل منك، والكبير قال ايش قال الشيطان؟ قال له طب ما الصغير ده ما تعبش فيها قد منك وليه ياخد زيك؟ بدأوا الاثنين يتناحروا، قال لا 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 خلاص بقى طالما المساله وصل كده اعمل يا عم بقى سور بيني وبينك ومش عايزك تشوفني ولا اشوفك، وكل واحد ياخد حقه. جابوا نجار، قال له عم نجار ادي الارض اهي وادي الارض اهي، اعمل لي سور في النص هنا ولو سمحت خلصه بسرعه عشان انا مش عايز اشوف اخويا ده. قال له حاضر، ادوني مهله كام يوم بس واخلص لك السور. كل واحد راح بيته وسابوا النجار. النجار بدل ما يعمل سور عمل كوبري من الارض دي للارض دي. فجم راح بعت لهم تعالوا عشان تستلموا السور بتاعكم. راحوا لقوا كوبري. ايه اللي انت عملته ده يا عم الحاج؟ احنا طلبنا سور، ايه اللي خلاك تعمل كوبري؟ فطلعوا الاثنين علشان يتقابلوا وعلشان يستلموا الارض بتاعتهم، فوجئوا لقوا نفسهم هما الاثنين طلعوا فوق الكوبري والنجار وقف في النص. قال لهم بصوا كده بصه من فوق كده على الارض دي، تسوى انك تقاطع اخوك وتخصمه عشان شويه طين؟ وانت تسوى الدنيا ان انت تخسر اخوك عشان شويه طين؟ معقوله؟ فاخذ الاخ اخاه بالحضن قال له سامحني تمام. فالمهم قالوا النجار طب تعالى اقعد معانا شويه ناكل لقمه كده وجزاك الله خير على انت اصلحت ما بيننا. قال لهم لا لا لا، ده انا لسه عندي 15 كوبري رايح اعملهم، فازاي رايح يصلح ما بين ناس كتير؟ نفسنا نعمل الكباري دي يا جماعه، نفسنا نمد الكباري بين الاسر وبين بعضها. الله الله على لمه الاهل والاسره والعيله، الله الله على لمه الاهل والحبايب والخلان والاخوه والاخوات، الله الله على لمه العيله والحب والالفه. شوف صله الرحم احنا اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت اظن ولا اللي قبلها، وطولنا النفس فيها لان فعلا محتاجين نراجع نفسنا يا جماعه في الموضوع مره واثنين وثلاثه وعشر. خدتوا بالكم؟ فيمزكي حالك يبكي، لا حالك ما يبكيش. كان الصح بقى ان يتقال ده المزكي ده اسعد انسان في العالم، ده ربنا وفقه انه يخرج زكاه ماله عشان ربنا يسعده ويطهر له ماله ويزكي نفسه ويكرمه ويخلف عليه. وما انفقتم من شيء فهو. عندك يقين في الله؟ مصدق ربنا؟ ربنا اللي قال كده يا اخي في القران، والله ما بجيب كلام من عندي. وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. طب مصدق نبيك حبيبنا حبيبنا يا اخي ان شاء الله يعني نشرب من ايده بقى كده على الحوض صلى الله عليه وسلم، يقول كما عند الترمذي واحمد بسند صحيح ثلاث ها اقسم عليهن. ليه تقسم يا رسول الله؟ انت الصادق الامين. ده ابو جهل كان مصدقك، ده ابو لهب كان مصدقك، احنا ما صدقكش. أصل ممكن الإيمان يضعف في قلوب بعض الناس ويجي في وقت من الأوقات مش ما يصدقش النبي، لكن ما يصدقش الموضوع ده أو ما يكونش عنده يقين فيه، فيروح النبي يقسم بقى صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله، يعني اللهم صل على محمد. وإذا بال معلش المخرج كان بيكلمني فرنسي، أنا كنت بتكلم فيه دلوقتي، فأنا كنت بتكلم فيه ها. طيب نرجع للموضوع بتاعنا. قصة رجل قابلته في كارفور. طيب حاضر. فسبحان الملك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة. ودي أول حاجة. المخرج الصبي ذكرني بحاجة جميلة بقصة الرجل اللي قابلته في هايبر جنبينا، مركز تجاري جنبينا. قابلته بعد ما اتكلمنا عن موضوع صلة الرحم، قابلته والله ما أنسى الموقف ده والله. رجل وانا خارج داخل اشتري شويه حلويات لاولادي كده، وانا خارج لقيته بياخدني من الحضن يبوسني، قال لي جزاك الله خيرا والله بمجرد، قال لي انا كنت عايش معاك في الحلقه دلوقتي خلصتها، قلت لزوجتي اكتبي لي اسماء الناس القرايبنا اللي احنا ما بنزورهمش وهم قاطعينهم، فالله يبارك فيك اكتبي لي الاسماء. قال لي فكان اول واحد قررت ان انا ازوره خالي، وراح جايب لي ازازه ريحه، فجاب ازازه ريحه وهو خارج قابلني، فقال لي والله وشوف اهو لسه مطلع ازازه ريحه ايه، وراح لخالي. بس فوجئت لقيت الساعة دلوقتي بقت 12 فمش ينفع زوره، فبالله عليك اقبل بني إزازة الريحة ديت تمام، وانا بكرة هجيب إزازة طبعا لخالي. طبعا انا قلت اكيد هو طالما كتب اسماء العيلة بقى واحد واحد اكيد كل يوم هجيب إزازة ريحة، قلت بقى اروح هايبر كل يوم بقى قبله يعني. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. لكن شوف قد ايه الاستجابة، قد ايه الاستجابة وقد ايه الحب يا جماعة، قد ايه الانسان في خير، في خير بجد بجد، ولما بيسمع كلمة ان شاء الله بينفذها. يبقى اذا يا مزكي لا حالك مش يبك، يا مزكي انت اسعد انسان لانك انت امتثلت امر المولى عز وجل. شو بقى التحذير من ان الانسان ما يخرجش زكاه ماله؟ يا جماعه ده في ناس مش لاقيه تاكل، يا جماعه ده في ناس النهارده وصلت مرحله التضخم المالي عندها ان هم نفسهم جالهم زهق من كتر المال. انا اعرف بعض الناس وان كنت يعني قليل الجلوس في الجلسات الخاصه وكده، وشبه يعني حياتي كلها مقضيها في مكتبتي الحمد لله، يعني ما بقبلش عزومات يعني الا في حدود ضيقه جدا جدا، ودي معروفه عني الحمد لله طول حياتي كلها مقضيها في مكتبتي ومع اولادي الحمد لله رب العالمين، ومع صله رحم والدي واخواتي وكده. اعرف واحد بيقول لي من كتر الفلوس اللي بيجيني انا زهقت حتى من عدها، وانا بعدها بحس بان انا شرف، بحس ان انا عندي كميه ضيق نفسي لا تتخيل. سبحان الملك، يا جماعة لو كانت الفلوس تسعد كانت أسعدت قارون، كانت أسعدت أبا لهب، كانت أسعدت أبا جهل، إنما مش الفلوس هي سر السعادة. هي الفلوس قد تكون قد تأتيك ببعض الأشياء، لكن هذه الأشياء تسعد ولا ما تسعدش؟ لا مش شرط. يعني ممكن تجيب لك عربية، العربية دي بقى تسعدك ولا لا؟ ممكن أعمل بيها حادثة وممكن أستعين بيها على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. هي الفلوس عبارة عن وسيلة وليست غاية، الدنيا كلها وسيلة وليست غاية، إنما الغاية هي مرضاة ربنا وجنة المولى عز وجل التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعال نشوف بقى عقوبة اللي مش هيزكي، اللي مش عايز يطلع ماله، عشان بقى نقول المثل ده غلط يا جماعة. يا مزكي حالك يبكي، لا 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 لا، يا اللي مش بتزكي حالك يبكي. واخد بالك، يقول المولى عز وجل والذين يكنزون، خد بالك يكنزون، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله عقوبتهم يا ربي فبشرهم بإيه؟ بالجنة؟ لا، بعذاب أليم. إيه ده؟ أمال ليه فبشرهم؟ ده على سبيل التهكم، على سبيل السخرية، فاهم إزاي؟ فبشرهم بعذاب أليم. فين المشهد يا ربي؟ اسمع المشهد. يوم يحمى عليها، على الفلوس ديت، في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا. ده بس ده الذوق بس، ولسه بعد كده براحتك بقى تهبر جوه بقى، انما هنا ده ذوق بس. فذوقوا ما كنتم تكنزون. السؤال اللي انا عارف حضرتك عايز تسأله دلوقتي، إيش معنى الثلاث مواضع ديت؟ إيش معنى الفلوس ديت اللي أنا كنستها وما طلعتش منها زكاة مالي؟ إيش معنى يتحمي عليها في نار جهنم ويتكو بها الجبهة والجنب والظهر؟ ليه ما يتكوش بها الأنف والفم والأذن؟ ليه ما يتكوش بها الصدر والبطن والرجل؟ لا لا لا، الثلاث مواضع ليه؟ قالك لأن الفقير إذا جاء يسأل الغني البخيل قبالك بيعمل إيه؟ أول حاجة بيروح مكشر مكشر ومقطب جبينه، يوم مكشر ضرب 111 وعامل جبينه كده. فلو الفقير يعني ألح عليه شوية الله يبارك فيك محتاج بس العلاج لأولادي ولا، يروح مديله جنبه، طول قوي قوي وزهقه يروح مديله ظهره وسيبه ماشي. ففي الثلاث مواطن التي أعرض بها الغني البخيل عن الفقير المحتاج، خد بالك ما بقولش عن المتسول، بقول عن الفقير المحتاج، يكوى بنفس الفلوس اللي منعه عنه يحمى عليها في نار جهنم، ويتجاب نفس الفلوس وتتحطره بقى وهي محمية في نار جهنم، في الجبين الجبهة والجنب والظهر، في الثلاث مواضع التي أعرض بها عن الفقير. وهديك حديثين يعني في غاية العجب. حديث الأولاني روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة. بالله عليكم حبيبنا الأغنياء ربنا يحفظهم ويبارك لهم في أموالهم يا رب، اللهم بارك في أموال المسلمين يا رب، وبارك في أولادهم، وبارك في صحتهم وعافيتهم. أنت ما تعرفش ربنا بيصرف عنك إيه من السوء بالمال اللي بتدفعه للفقير، قد إيه فرحة الفقير وهو بيدعي لك، بيدعي لك يقول ربنا يبارك له، ربنا يحفظه، ربنا يخلف عليه، ربنا يعوضه كل خير، والله سبحان الله وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، ما تخافش والله المال مش هينقص، بالعكس سيبارك ويطهر وتزكى نفسك وربنا يبارك لك في أولادك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: داووا مرضاكم بالصدقة، ربنا هيشفي لك مرضاكم. في أكتر من كده؟ وهيكرمك بقى والمؤمن يوم القيامة في ظل صدقته، ومن تصدق بعدل طمرة، حيث رواه البخاري يعني بما يوازي طمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير، حتى تصير الطمرة كالجبل كالجبل، ده لو طمرة، ما البقى ليتصدق بقى بألفين جنيه وعشر تلاف ربنا يبارك فيك يا رب. ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة، خد بالك بقى الذهب والفضة اللي مخزنهم دول بقى على جنب، المقصود بها طبعا المال، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، خد بالك، فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت كلما السخونة بتاعتها بقى تروح أعيدت عليه، ترجع تاني في النار ويحمى عليه وترجع له تاني في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. يفضل يتعذب بالمال بتاعه يتحيم عليه في نار جهنم، ويفضل يتكوي به في الجبين وفي الجنب والظهر 50,000 سنة. ما كانت سهلة أو تطلع زكاة مالك، إيه المشكلة؟ هو زكاة المال يا جماعة متعبة فيه، كل 1,000 جنيه 25 جنيه، ظلم ده يا أخي. وانت شايل 1,000 جنيه وانت شايل 10,000 جنيه ممكن وانت ماشي تسرقوا منك، ممكن يقع منك 1,000 جنيه، ممكن وانت ماشي قابلك واحد صديق حبيب، اهلا ابو خليل ازاي الصحة وحشني يا راجل فينك، طب انا عزمك الليلة ده على العشاء، يا ام فلان اتبحلنا خروف، عملت له عزومة ب1,000 جنيه، طب ما كانت 10,000 جنيه زكتها كلها على بعضها 250 جنيه، انت دفعت 1,000 جنيه عزومة وبخلت ب250 جنيه زكاة مال يا راجل، ده انت كده بقى الخسران. شوف تدير مسألة بسيطة جدا، كل 1,000 جنيه طلع 25 جنيه ويسر على نفسك يا سيدي، مش عايز تطلعهم مرة واحدة، صعبين عليك، عندك 50 مليون، عندك 300 مليون، والمسألة صعبة انك تطلعهم مرة واحدة، قسطهم على مدى السنة مفيش مشكلة. وقد اجاز بعض اهل العلم ان انت تقسط زكاة مالك على مدار السنة، بدل ما هدفع اخر السنة مثلا 50,000 جنيه 100,000 جنيه لا لا لا، طلع كل شهر مثلا 10,000 جنيه 5,000 جنيه اللي حسب زكاة مالك ازاي وقسطها طول السنة هتبقى المسألة سهلة بالنسبة لك. وأول بأول طلع وخلص وزود، كل ما تستقرب زود وربنا هيكرمك وهيخلف عليك. سيدنا عبد الرحمن بن عوف اللي في يوم من الأيام تجيله 900 ناقة، ولولا صحة الخبر ما صدقناه، 900 ناقة تساوي النهاردة 900 عربية شبح، 900 ناقة بأقتابها وأحلى ساب كل ما عليها من بضائع محملة، وجاله من اليمن ومن الشام، قل الاثنين في وقت واحد جم البضاعة حضرت، 900 ناقة معدية من قدام غرفة أمنا عائشة. غرفة أمنا عائشة عبارة عن خوص وخشب وجريد وحاجات بسيطة كده يعني، فتهزت الغرفة فظنت ان في زلزال، ايه ده ايه الصوت ده والرجة دي، فقالوا هذه اصوات نوق عبد الرحمن ابن عوف. قالت اجل هذا الذي يدخل الجنة بمالي، ايه ده مش هخش بغير مالي، لا اخش بغير مالي، لكن من ضمن الاسباب الواضحة قوي. خد بالك في رواية تانية انه يدخل الجنة زحفا بماله، هذه رواية ضعيفة خد بالك. فاول ما وصل الخبر لعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يا جماعة من 10 المبشرين بالجنة، وسمعها صراحة من النبي بلا تعريض ولا يعني واضحة جدا، كما في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة. فالكلام واضح، عبد الرحمن عارف لهم أهل الجنة، لكن دايما اللي بيسمع بشرة حب يسمع مرة أو اثنين وثلاثة. فرح الأم العائشة قال أنت يا أمها التي قلت كذا وكذا، قالت أجل، قال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله، كلها 900 ناقة. فجاء بقى التجار من أرض الحجاز وقالوا يا ابن عوف سمعنا أنه قد جاءتك تجارة من اليمن ومن الشام، هل تبيع؟ قال أجل، بكم تشترون؟ قالوا نشتري بضعف الثمن. أنت اشتريت بضاعة مثلا إيه؟ كل جمل بالبضاعة العالية مثلا يعني ب5,000 دينار ناخدها ب10,000. قال لا لا لا، قالوا بضعفي الثمن، قالوا لا طب ب5 أضعاف ولا نعلم تاجرا على أرض الجزيرة كلها يعطي أكثر من ذلك. قال لهم وجدت، ففاكرين إيه؟ وانتوا فاكرين انتوا بس اللي لا 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 لا، ده انا راجل ما شاء الله عندي مهاره في التجاره والحمد لله، وبعت احلى بيع ما حدش يعرف يبيعها في الدنيا دي. قال وجدت، قال اجل والله وجدت من يعطيني 700 ضعف. فالتجار بصوا لبعض، 700 ضعف منين يا عم؟ هم التجار بتوع الجزيره هم قدامك هم، ودول اكبر تجار وهم دول يعني الكبار بتوع الموضوع كله، يعني مين هياخد 700 ضعف؟ فقال الله الذي يعطي على الصدقة 700 ضعف. قالوا وقد بعت، قال وقد بعت. فواحد بقى منهم قال له ايه؟ قال هل لا تصدقت ب200 ناقة وتركت ما بقي لأولادك؟ قال ماذا أصنع؟ دي حتى اللي أنا عايزك بقى أسمعها. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في أول اليوم فيخلف الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. 3 أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة. طلع زكاة مال، ما تبخلش وما تخافش، والله والله ما تفتقر، والله ما تفتقر. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله رحمة واسعة لما بيقول لما دخل الاستعمار بلاد الشام، يعني صلى الله أن يحفظ بلاد الشام من كل سوء يا رب العالمين، فقال فكنا معدين بقى طبعا الناس بقت في الخيام ومش لاقين ياكلوا، فكنا بنعد على التجار الافاضل ونقول لفلان يعني تصدق بشويه مال عشان اخوانك ياكلوا ويشربوا. فقال عدينا على راجل تاجر يعني عنده تضخم في الثروه، غني جدا، فقلنا له، فقال انا مالنا الموضوع ما وصلنيش، ويعني طالما الضرر ما وصلش لحد عندي انا ماليش دعوه بالناس دي خالص بس. وراح ايه الشيخ علي رحمه الله رحمه الله ماشي وزعلان يعني. بيقول بعدها بفترة بسيطة جدا بيقول ما عدى على الخيام عشان يوزع عليهم أكل وشرب، فوجئت لقيت واحد بيجري مني مش عايز يشوفني. قال فمشيت وراه لحد ما وصلت له، ببص في وش الرجل وهو بياخد مني رغيف الخبز مع لقمة بسيطة كده، بيقول ببص لقيته هو التاجر اللي رفض يعطيني المال. وجدته يبكي، ايه في ايه؟ قال له يا ريتك أخذت مني كل مالي. قال له ليه؟ قال له الاستعمار وصل لحد عندي وخد كل فلوسي. تخيل بقى لو كان دفع زكاة ماله لأخوانه الفقراء قد ايه ربنا كان هيحفظ له ماله، قد ايه ربنا كان هيحميه، قد ايه ربنا كان هينمي له ثروته، قد ايه ربنا كان هيحفظه في 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 اولاده في زوجته في نفسه. سبحان الملك، وما انفقتم من شيء فهو يخلف. تعال نشوف المشهد الثاني للي عايز يمنع زكاة ماله مش عايز يدفع للفقراء. الحديث رواه البخاري قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا، خد بالك بقى، من آتاه الله إيه؟ مالا، أي مال، فلم يؤدي زكاته، خد بالك بقى، مثل ماله يوم القيامة، يجي ماله على شكل معين. إيه الشكل دوت؟ على شكل حية ذكر. قال صلى الله عليه وسلم مثل ماله يوم، الحديث رواه البخاري، مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع. الشجاع الأقرع هي الحية الذكر، الحية الذكر بيسمى الشجاع أقرع. له زبيبتان بتبقى فوق عينيه كده، ودي بتدل على كثرة السم اللي موجودة في الحية ديت، خد بالك، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، يلف حوالين جسمه، خد بالك، ثم يقول له، ده مين؟ ده الحية الذكر، يعني الثعبان دوت يقول له، هو مين؟ والثعبان ده أصلا إيه؟ هو ماله، يعني المال يمثل في صورة ثعبان ذكر، ويتلف حوالين جسمه، وزي ما بعيد حديث رواه البخاري، ويتلف حوالين جسمه ويقول له أنا مالك أنا كنزك. يا الله، هعيد لك نص الحديث تاني، شوف خد بالك بنص الحديث، من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يقول أنا مالك أنا كنزك، ثم تلا النبي قول الرب العلي، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ها، موضوع كبير ومرعب وخطير جدا جدا فوق ما تتصور. كنت متخيل وكنت متوقع وكنت أتمنى في العيد اللي فات ده بالظبط مباشرة، وإحنا بنحتفل مع أطفالنا في الأربع أيام اللي قضيناهم معهم في العيد، كنت أتمنى إن إحنا كمسلمين نفكر إن إحنا نجمع زكاة مالنا والصدقات ونبعتها لأطفالنا وحبايبنا من أهل فلسطين والعراق علشان نفرحهم معانا بفرحة العيد. أطفالنا المحاصرين في غزة وفي أماكن كثيرة جدا في العراق، أطفالنا اللي اتبهدلوا، اللي ما حسوش بفرحة العيد، اللي مش قادرين ندخل عليهم السعادة لحد دلوقتي، كنت أتمنى إن كل طفل توصل وعدية. العيدية بتاعت إيه؟ دي جايالك من فلان الفلاني اللي بيحبك من أرض مصر، من أرض السعودية، من الكويت، من الإمارات، من البحرين، من المغرب، من تونس، من ليبيا، من الجزائر، من اليمن، من كل، من سوريا، من كل أقطار الأرض، دي جايالك من أخوك اللي بيحبك. ويا حبتها بقى لما يكون عليها إمضاء طفل بقى، يعني ايه يتبعت ابنك كده، بعت واخد بالك، يبقى عنده 10 سنين 8 سنين كده، ويوم واخد عديته وقسمها نصين وبعت نص العديه لاخوه في فلسطين او اخوه في العراق. يا مين اللي بعت لاخوك اللي بيحبك في الله؟ كان نفس المعنى الجميل ده نلاقيه، يعني واتمنى ان احنا نلاقيه في الفتره اللي جايه عشان نسعد اطفالنا في فلسطين اللي مش قادرين يسعدوا، اللي مش قادرين يلاقوا حتى القوت، مش هقول الفرحة واللعبة والسعادة والفسحة، اللي مش لاقين الأمان، اللي مش لاقين الأمان، ربنا يا رب يفرج هموم يا رب العالمين. يبقى قول القائل يمزكي حالك يبكي قول باطل، بل بالعكس، يمزكي حالك يسعد القلب، أنت أسعد الناس، وإما زكتش يبقى فعلا حالك يبكي. والله اللي ما هيزكي حاله هيبكي، هيبكي في الدنيا وهيبكي في الآخرة. أعرف ناس كتير جدا يا جماعة كان عندهم أموال، أنا وأنا صغير كنت أشوفهم في ثراء عجيب جدا، والآن لما بعد عليهم أراهم في فقر شديد لا تتخيله، حتى أقول أنه فعلا هؤلاء الناس يجب أن يدفع لهم زكاة المال، على أن كانوا إيه يعني أباطرة في الأموال. إيه اللي حصل؟ كانش فيه زكاة مال بتطلع، كانش فيه سجدة لله بتتسجد، ما كانش فيه أي خير بيتعمل، كانت كل الفلوس رايحة الخمر والنساء والمخدرات والفسح والفرحة والسعادة اللي هم يتوهموها، وفي النهاية ضاعت الأموال وبقيت التبعات، هيتسئل عن كل المال اللي جمعه من حرام وصرفه في الحرام، وفي النهاية لم يحفظ له ماله. احفظ الله يحفظك، والله العظيم لو عايز ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويحفظ مالك ويحفظ زوجتك ويحفظ بيتك، تصدق، اسمع للحديث المعجز المعجز، بس بالله عليك صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، صنائع المعروف، الله، شوف يا أخي كأنها والله زهور ورود كده بتنشر علينا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يا هي في مصارع السوء ده كتير جدا، ده كتير، حد عارف ممكن يحصل ايه بكرة؟ حد عارف ممكن يحصل ايه دلوقتي؟ افتح الجرايد حبيبي في الله واقرأ كل يوم، تم إفلاس فلان الفلاني. يا نهار أبيض، ده فلان ده كان ملياردير يا سيدي، ولا يهمك، ما تشغلش بالك بالموضوع ده، ملياردير ومرة واحدة بقى على البلاطة. ليه؟ ما بيزكيش، ما بيطلعش، اللي ربنا بيكرمه هو اللي بيطلع. أذكر أني في سنة من السنين كان في مصر حلت دودة القطن، أظن في الستينيات، ودودة القطن دي يعني قضت على محصول القطن في مصر كلها تقريبا. وإذا بأحد العلماء بيحكي لنا بيقول، فسمعت أن في واحد في بني سويف، الرجل دوت ما فيش ولا دودة قطن دخلت أرضه، قال روحت أشوف الموضوع بنفسه والله. فوصلت لحد هناك فوجدت ان كل الاراضي اللي حواليه مليانه دودة قطن، والاراضي كلها خراب، والراجل ده القطن في الارض بتاعته ما شاء الله منور ومزدهر وجميل، والارض مليانه خير وما فيش ولا دودة قطن موجوده. قال فحبيت اعمل اختبار كده معين، ورحت واخد يعني عود كده من عواد القطن اللي موجوده في الارض اللي جنبيه ومليانه مليانه دود، ورحت رميها في ارض الراجل ده. بيقول اقسم بالله لقيت الدود طالع بيجري من الارض كأن في حد بيجري وراها، طلع جري من الارض بره بره الارض. قال لهم لا، لازم اشوف صاحب الارض دي، فين الراجل ده؟ راح بعت له سلام عليكم حاج فلان، قول لي ايه سر الموضوع ده؟ قال له والله كل هذا فضل من الله. قال له بتعمل ايه؟ قال له قرات في يوم من الايام حديث السحابه، عارفين حديث السحابه؟ حديث رواه مسلم، ان واحد كان ماشي، الكلام ده كان في بني اسرائيل، فسمع صوت جاي من السحابة، الصوت بيقول ايه؟ اسقي حديقة فلان، اسقي مثلا حديقة مثلا محمد مثلا. ففادي ايه اسقي حديقة فلان والصوت جاي من السحابة؟ قال لقيت السحابة اتحركت. قال ففضلت ماشي في اتجاه السحابة حد ما لقيت سحابة مرة واحدة راحت واقفة وراحت مفرغة ميتها كلها في حتة أرض قد كده، وما طلعش ولا نقطة منها بره. فاستغربت، فلقيت راجل شكله كده طيب ماسك المسحة بتاعته كده وعمال يوزع المية على الحتة دي وعلى الحوض ده وعلى الحوض ده. رحت مناديله، تعالى يا حاج فلان اسمك ايه؟ مثلا يعني بدماغ دي مثلا اسمه محمد، لنفس الاسم اللي سمعه بيصدر من السحابة. قال له ياها. فبص حوالين الأراضي، الأرض بتاعت الراجل ده ما لقاش ولا نقطة خرجت عن الأرض دي. قال له أنت بتعمل ايه؟ قال أنتظر إذا خرج المحصول فأقسمه ثلاثا، تلت الأهل بيتي وتلت للفقراء وتلت أحطه في الأرض عشان يتزرع مرة تانية. فبهذا سخر الله له سحابة مخصوصة. قال فلما سمعت الحديث ده بقيت أعمل زي ما الراجل ده بيعمل، أقسم كل المحصول بتاعي ثلاث أتلات، المحصول القطن طلع أو واخد تلت لوحده أو مديه في مثلا تجهيز بنتي يتيمة بتتجوز، ده القطن بتاعك يا بنتي، طفل يتيم كم مثلا، وطبعا اليتيم لا يطلق عليه يتيم بعد ما يكبر، لكن يعني ايه برضو ما كلش لحد فبيحتاج مساعدة، حد فقير، المهم ايه يقول لك. فكنت اقسمه ثلاثة ثلاثة، ثلث للأرض اجيب بيه كيماوي وسماد ومش عارف الكلام ده كله، وثلث اصرف ده على بيتي وثلث للفقراء. فيسر الله لهذا الرجل اني ولا دودة تقرب من الأرض بتاعته. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ممكن يكون ربنا مقدر لي مصيبة معينة، وأنا خارج من بيتي لقيت طفل فقير يتيم، خد حبيبي 5 جنيه، خد شوية أرواح شوكولاتات، خد حبيبي البلوفر ده عشان الشتاء والبرد، خد يا عم الحاج البطانية دي تدفى بيها، عملت معروف فيقيني مصارع السوء. أنا كنت طالع بعربيتي وكنت هلبس في عربية كذا وأعمل حادثة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. سبحان الملك. أذكر مرة والله كنت راكب عربيتي، والقصة دي حصلت معايا شخصيا ورب الكعبة، كنت طالع بعربيتي وقدر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم دوت، وانا خارج وجدت ست فقيرة جدا جدا شكلها يعني وما بتطلبش، قاعدة على جنب كده يعني وشكلها سنها كبير جدا، اظن يعني معدية 80 سنة. فنزلت من العربية واعطيتها صدقة بسيطة كده وسميت بسم الله وشيت، وكنت متعود دايما اسمع ورد القرآن وانا سايق العربية، يعني ماشي كده ومشغل التسجيل اراجع معاه او اراجع من حفظي، والمصحف في ايدي، اول ما اقف في اشاره لو وقفت في ايه باصص فيها. جيت في اشاره من الاشارات، والكلام ده كان في منطقه المانيال، والناس راجع كده مثلا من عند ناحيه التحرير مع الكورنيش وداخلين على مثلا ملك صالح حته دي. الاشاره ديت كان يومها كان واقف حتى رطب كتيره جدا، وجينا الاشاره خلاص فتحت بالنسبه لنا، فهنخش بالإشارة ديت، ربنا يقدر. أنا كنت على اليمين والعربيات المفروض جايه من الاتجاه ده كده. فوانا معدي قضى ربنا سبحانه وتعالى شيء قال لي اقف، مع ان الاشاره معايا خضراء لازم اعدي يعني. فجيت اعدي لقيت نفسي بفرمل، اتاري عربيه جيش ضخمه جدا جدا، عربيات ضخمه قوي قوي. الراجل كان جاي عيني سريع، وكانت الاشاره قلبت معاه من احمر لبرتقاني، وقبل كان عفوا من اخضر لبرتقاني ولسه هتقلب احمر، هو قال الحق اعدي قبل ما تقلب ايه احمر، فكانت قلبت احمر اول ما وصل للخط، وهو كان جاي سريع جدا. ففجاه قمت انا واقف، عجل العربيه بتاعت الجيش جيت عدت من قدامي، هزت العربيه عندي ما لمستهاش هزتها، وكانت العربيه اللي جنبي هي اللي عدت، خد العربيه دي وطلع فوقيها وفضل يجرجر فيها لحد ما وصلها للرصيف وطبقها وخلص عليها. قلت سبحان الله، مع اني انا اللي ممكن اكون مقصود، ده انا اللي كنت اقرب، انا اللي كنت كده والعربيه جايه كده، فانا اللي هتشال، انا اللي هتاخد في العربيه ديت. اقف والله دي لها يعني، انا ما بصيتش حتى، شيء بيقول لي فرمل قمت مفرمل، فرملت الثاني اللي عدى، ما بقولش كده استغفر الله شماته في الثاني، اقصد ايه صنائع المعروف، تقي مصارع السوء، اعمل خير واوعى ترمي البحر، احتسبه عند ربنا سبحانه وتعالى، واكيد ربنا هينجيك، هينجيك بجد والله. عشان كده اوعى اوعى حد يقول الكلمه دي تاني، يا مزكي حالك يبكي ابدا، يا مزكي انت اسعد الناس، ويا اللي مش هتزكي حالك يبكي، لينا حق نقعد نبكي عليك من هنا ليوم القيامه ليه؟ شجاع اقرع يطوق الانسان ويفضل يلدغ فيه 50,000 سنه ويقول له انا مالك انا كنزك، والحاجة الثانية يصفح على المال بتاعه في صفائح من النار ويحمى عليها في نار جهنم ويقوى بها جبينه وجنبه وظهره 50,000 سنة. ليه؟ وليه ليه ده كله؟ ده على 1000 جنيه 25 جنيه. اعتبر نفسك عزمت واحد عزومة بالعزومات اللي بتعملوها بال 1000 جنيه وبال 2000 جنيه، بل بعض الناس بيبلغوا في العزومات. أنا أعرف واحد عمل عيد ميلاد، رغم إن مفيش أصل أصلا يعني عيد الميلاد ده المفروض إنسان يحزن على فوات سنة من عمره، لا بيحتفل في احتفاله بعيد ميلاده، عمل احتفاله بعيد ميلاده الكلام ده من 6 سنين بكام؟ ب80,000 جنيه. تسوى كام ال 80,000 جنيه دي النهارده؟ على الاقل 300,000 جنيه. عيد ميلاد. تخيل ديت لو كان طلعها زكاة مال. يا الله على الفرحة وعلى السعادة اللي تدخلها على الفقراء. ولذلك يعني 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 ساعات بحس اني وسامحوني يعني انا ما بقولش الانسان ما يطلعش يحج كل سنه، حج كل سنه، لكن احيانا الاقي واحد يعني واحد بيسالني السنه دي يقول لي انت ما طلعتش السنه دي تحج، قلت له هو انا لازم اطلع كل سنه؟ قال لي ما كلهم بيطلع كل سنه. قلت له مش شرط، قلت له احيانا رغم ان ممكن انا ما عاوز اطلع حج هطلع حج ببلاش يعني، انا لما طلعت حجيت مثلا اكتر مره اطلع مع شركات كبيره جدا، الشركة دي مثلا بتدفع الواحد مثلا بالسبعين والثمانين ألف جنيه، أنا بطلع حج بخروف يعني بدبح خروف الهدي فقط وبطلع كرجل داعية بدي دروس وخلاص. لكن أقصد على الناس اللي بتدفع فلوس، طالع دفع 80,000 جنيه و70,000 جنيه وحاجات زي كده، وكل سنة بيطلع وممكن يطلع مع أولاده، ربنا يجازيه كل خير، ده عمل عظيم طبعا يعني. لكن حجيت حج الفريضة فيها إيه لما تدخل السعادة على فقير محجش قول له خد الفلوس ديت ادفعها له انت وروح حج، هو هيحج هيتحسب له ويتحسب لك. طفله يتيمه، شابه او بنت يتيمه وعايزه تتجوز، تعالي يا بنتي استرك واتجوزي بال 80,000 دولت تجوز 10 بنات يتامى. مش معنى كده انا بقول لك ما تحجش، انا بقول لك لو معكش غير المبلغ ده وهتحج كل سنه بالمبلغ ده كده جوز 10 يتامى، خلي واحد فقير يحج، خلي يعني أسرة مرمية في الشارع هات لهم شقة استرهم، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ربنا هيحاسبك على ان انت عندك قدرة وما حجتش حج الفريضة، انما مش هيحاسبك انت ليه ما تنفلتش كل سنة. المعاني الجميلة دي عايزين نحسها يا جماعة، عايزين نحس بالمعاني الجميلة دي. انا مش هتفاخر بان انا الحج 7 والحج 8 والحج 10 والحج حجيجة والحج حجوجة، مش هنفتخر بالكلام ده، انما هينشرح قلبك انت شايف اسره مسلمه بنت يتيمه مش لاقي حد يجهزها، وتقول يا جماعه استروني بغرفه نوم بس اتجوز، والشاب اللي متقدم لي مش لاقي، وعايزين نتستر في بيت. تخيل كده لما يجي لها حاجه زي كده وتسترها وتدخلها بيتها وتنشئ اسره مسلمه توحد ربنا وتصلي على نبينا وتتبع نبينا صلى الله عليه وسلم وتصلي وتزكي وتصوم وتعمل الخير ده كله يبقى في ميزان حسناتك. انت انشأت بيت مسلم، بيت مسلم تقدر بان انت تستغنى سنة بان انت تقدر بفضل الله تنشئ 10 بيوت مسلمة او 8 بيوت مسلمة توحد ربنا وتتبع نبينا، وممكن يكون بيت داعية من الدعاء الفقراء البسطاء، تلاقي البيت ده ما شاء الله بيشع نور وفي ميزان حسناتك. عايزين نتعلم الأولويات، فقه الأولويات، عايزين نعرف قد إيه اللي احنا ممكن ندخل السعادة على ناس كتيرة جدا بحاجات مش هتكلفنا أي حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. سامحوني طولت في المثالين الأولين دولت، لكن أنا ما يهمنيش، أنا الموضوع ده لو هقعد أتكلم فيه لمدة سنة أنا شايف إن شاء الله هيكون مفيد لنا كلنا. تعال نشوف المثل الثالث. المثل الثالث برضه مثل مش عايزين يتقال، يقول لك القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. المثل ده مشهور جدا ولا يا دكتور؟ مشهور جدا جدا. يقول لك يا ابني انت ما انتش عارف، تقول له مثلا ايه، والدي انت شايل في البنك 2 مليون جنيه، طب ما يعني منساعد قرايبنا وولاد عمي مش لاقين ياكلوا ومش عارف ايه. يقول له حبيبي خلي القرش ده العوزة، بس انت ما سمعتش المثل اللي بيقول ده القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود. هنا في بقى مشكلتين. المشكلة الاولى ان دي دعوة الى كنز المال. خد بالك بقى من حاجة، مفيش غلط ابدا ابدا ابدا، وانا معاك وايدي في ايدك. لازم تخلي قرش على جنب طبعا، امال ايه؟ امال يعني تحط في ظرف ولا يحصل حاجة، ابنك محتاج عملية، زوجتك محتاجة تولد، واحد قريبك اتزنق، ولا انت حصل لك ظرف وتروح تشحت، لا طبعا خلي معاك قرش على جنب. انا معاك في الموضوع ده، بل انا ايدك في الكلام ده، بس بشرط اولا تطلع زكاة ماله اذا بلغ النصاب وعد عليه سنة، ده رقم واحد. او رقم واحد تشكر ربنا على المال ده، رقم اتنين تطلع زكاة المال، رقم تلاتة ما يكونش هدفك في الحياة كنز المال، كنش هدفك في الحقيقة إيه؟ كنز المال. الحاجة الثانية والآفة الثانية ودي المشكلة الكبيرة، إن أنت بتوصف اليوم يوم من أيام ربنا بأن يوم أسود. سميته أسود ليه؟ وعشان يعني حصل فيه بلاء، زوجتك تعبت هتعمل عملية، ابنك حصل له حادثة لا قدر الله، حصل كذا، جالك مش عارف إيه، اتدينت، ليه تسميهم أسود؟ أيام الله عز وجل ليس فيها يوم أسود. خدت بالك؟ احنا ممكن لو خدناها بهزار نقول خلاص القرش الابيض ينفع في اليوم الاخضر مثلا يعني، او يوم البامبي يعني ايه؟ يعني سميه اي اسم بقى، انها بلاش يوم الاسود. ليه تسميه اسود؟ ايام ربنا ليس فيها سواد سبحانه وتعالى. وانا زي ما قلت لك انا معاك، انا معاك ان انت لازم يكون معاك قرش على جنب، مش حرام ولا عيب. احسن تقول ده الشيخ بقى عايزنا نقعد على الحديده وما قاش في معانا ولا مليم، اقع في ازمه اروح اشحت بقى من الناس، لا والله العظيم، ده انا عايزك تبقى اغنى واحد في الدنيا كلها، تشكر ربنا على المال دوت، وتطلع زكاه المال، وتاكل الفقراء واليتامى، وربنا يكرمك، واليد العليا خير من اليد السفلى، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وربنا هيكرمك اخر كرم. بس ما توصفش اليوم بان هو يوم اسود، انما القرش الابيض ينفع في اليوم اي حاجه، البتنجاني الشامبيني اي حاجه، فاهم ازاي؟ انما بلاش اليوم الاسود. طيب من ضمن الامثله، والحقيقه كل الامثله شغاله على المال يعني، بس ايه برضه امثله مشهوره. واحد جالك يطلب مساعده، الراجل ده كان كفيف، فطلب منك مساعده عشان تعطيه اي حاجه يعني يستعين بها على حياتي. واذا بواحد صديق ليك يقول لك يا عم تديله ليه؟ انت فاكر يعني هو ما يقدرش ياخد من غيرك؟ يا عم ده حتى المثل بيقول لك لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت ارحم من اللي عماه؟ المثل ده على فكرة برضو الى حد ما معروف، صح ولا لا؟ لو شفت لعمة كل عشاء، هو انت ارحم من اللي عماه؟ طبعا هذا المثل فيه دعوة غير اخلاقية، دعوة الى قسوة القلب، بوصف هذا الرجل بانه اعمى، والعمل الحقيقي هو مش عمل عين، العمل الحقيقي بجد هو عمل قلب. والله العظيم يا مناس فقدوا نعمة البصر وكانوا في قمة الذكاء والنبوغ والتفوق الذي لا يخطر على قلب بشر. أنا رأيت ناس بهذا الصنف علماء أجلاء، ويمكن كما تعلمون جميعا الشيخ خشك الله يرحمه، والشيخ ابن باز الله يرحمه، وناس كتير جدا جدا من أهل العلم، والإمام الترمذي نفسه عمية، وابن عباس عمية في آخر أيامه، وسعد بن أبي وقاص عمية في آخر أيامه، وناس كتير جدا ورغم ذلك كانوا في قمة النبوغ والذكاء والتفوق بفضل الله سبحانه وتعالى. بل هؤلاء في الغالب بيكونوا أزكى الناس نفوسا. عارف ليه؟ قول لك أنا بقول في الغالب، لأن هذا الرجل عينه لا تطلع على ما حرم الله، وأكبر مصيبة لهذا القلب هو النافذة التي تأتيه من العين. النهاردة إيه سبب المصائب اللي حصل في بيوت كتير من المسلمين؟ العين اللي اتفتحت النهاردة على الفضائيات، على الفضاحيات، وعلى الأفلام الخليعة والأفلام العياذا بالله الفظيعة ديت، واخد بالك، وعلى الإنترنت واللي بيحصل في الإنترنت إلا من رحم الله. فالعين بقت مرآة للقلب، دخلت الصورة في القلب عششت، حصل فراق وحصل، وياما ناس طلقت، وياما نساء طلقت بسبب المصيبة السوداء ديت، سبب اطلاع الرجال على عورات النساء بالعين. شوف قد ايه. يبقى في الوقت دوت كانت عدم وجود العين كان افضل بالنسبه له. وكثير من الناس اللي الذين ذهبت ابصارهم وكانوا ينظرون الى النساء وينظرون الى الفواحش، كان يقول يا رب بس رد لي عينيا وانا مش هبص حتى على الرجاله، مش على الستات كمان. يعني هي دي المصيبه. يبقى اول حاجه هي دعوه غير اخلاقيه ان انت النهارده بتوصفه بانه اعمى، والعمى الحقيقي هو عمى القلب وليس عمى البصر. الحاجه الثانيه ان النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تفريج هموم المسلمين. ازاي تقول لواحد اوعى تديله لو شفت الاعمى كل عشاء اكل عشاء ليه؟ لا، ده انا افرج همه واجيب له عشاء مش اكل عشاء. قال صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن، أحب العمل إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا، ولأن أمشي مع أخي في حاجتي أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا. يا الله، خد بالك، ومن مشى مع أخي في حاجتي حتى يثبتها له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله أكبر. قد إيه أحب حاجة أن أنت تدخل سرور على أخوك المسلم. حاولت مرة كده تدخل سرور على أخ مسلم ليك؟ حاولت تنقله بشرة كده جميلة؟ حاولت تساعده في وقت ضيق؟ حاولت تقف جنبه وتاخد بإيده؟ ولا شمت فيه؟ النهاردة عايشين في جو صعب قوي، صعب فعلا. احنا عايشين في أصعب فترة زمنية حالكة من خلال يعني قراءة الواحد في تاريخ الإسلام، ما رأيت فترة أعصب ولا أشد على المسلمين من الفترة العصيبة اللي احنا عايشينها دي. يبقى لو شفت الأعمى كل عشاء، لا ده انت جيب له عشاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح، ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قال الصحابة، ومن أين لنا يا رسول الله بصدقة في كل يوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، خبالك، وتسمع الأصم وتهدي الأعمى. واحد ما بيشوفش عايز يعدي، خد بإيده، عديته الطريق صدقة. واحد أعمى عايز يروح مشوار، خده ووصله، وصلته صدقة. شفت قد إيه؟ مش بقى لو شفت الأعمى كل عشاء هو أنت أحسن من الأعمى. أدي أول آفة في هذا المثل. الآفة الثانية إن فيها سوء أدب واتهام للخالق جل وعلا، أنه حينما أصاب هذا الرجل بالعمى كان في هذا قسوة من الله على هذا العبد. صح؟ شو بيقول له كده؟ هو أنت أحن أو أنت أرحم أو أنت أحسن من العمى؟ هو العمى عمالي حكمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ربما الرجل ده لو كان بصره موجود، ربما أن بصره ده كان وصله النار. فربما ربنا سبحانه وتعالى حماه بأن هو ما يدروش نعمة البصر دي ويديله نعمة البصيرة عشان يحفظوا من البصر في الوقوع في المعاصي، ويحفظوا بنعمة البصيرة في أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى مقبلا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كمان يمكن خد بصره عشان حاجة تانية كمان وضحها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من أخذ الله حبيبتي يعني عينيه فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. الله أكبر. يبقى المثل ده فيه دعوة إلى البخل ودعوة إلى القسوة ودعوة إلى عدم الرحمة، وفي نفس الوقت فيها اتهام للخالق جل وعلا أنه لم يكن رحيما بهذا العبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري والله لله أرحم بعبده من رحمة الأم بطفلها الرضيع. خش على المثل اللي بعده. اسمع لما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أحيانا تلاقي واحد شغل في شغلانة معينة في مصلحة معينة في شركة معينة، يجي المدير بتاعه أو رئيسه في العمل يأمره بحاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى، يقول له مثلا روح اشتري لنا مشتريات الشركة وخلي الراجل يظبط لك فاتورة كده معينة ويعمل فروق أسعار مثلا 10,000 جنيه خد لك 2000 جنيه وهات لي الثمن مثلا، أو يقول له مثلا على سبيل المثال روح اشتري لنا حاجة معينة كذا 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 والحاجة دي أصلا محرمة، أو جهز لنا الحفلة الفلانية عشان نكرم العمال وما تنساش تجيب لنا في الحفلة راقصة تكون لولبية وتكون مش عارف إيه وحاجات كده. فالتاني نفذ الأمر، فلما تيجي تسأله عملت كده ليه يا عم الحاج، يقول لك ما أنت عارف يا حبيبي ده أنا عبد لمأمور. أنا عبد إيه لمأمور؟ لا، أنت والمأمور عبيد لله سبحانه وتعالى. قد قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وديك هدية صغيرة كده، حديث رواه البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أرسل سرية وأمر عليهم رجلا وقال أطيعوا الأمير، فمن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. فالمهم هم ماشيين حصل خلاف بسيط بين هذا الأمير الرجل ده وبين الصحابة، فاتنرفز عليهم الدماء بس طافينا بقى اجمعوا حطبا، جمعوا حطبا، قال أوقدوا فيه النار فأوقدوا فيه نارا، فقال ألقوا بأنفسكم في النار، يلا كل واحد يرمي نفسه في النار، مش النبي اللي قال لكم اتبعوني أنا بأمركم ترموا نفسكم في النار. فشمر الناس ثيابهم وهموا بأن يلقوا بأنفسهم في النار، وإذا بشاب عاقل يقول انتظروا فإنما فررنا إلى النبي من النار، احنا أصلا أسلمنا إلا خوفا من الله سبحانه وتعالى وخوفا من الوقوع في النار، انتظروا حتى إذا ما عدنا إلى النبي. خب بالك بقى، شوف يا أخي الطاعة بقى والامتثال، حتى إذا ما عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمرنا النبي أن نلقي بأنفسنا في النار فعلنا. ياه، طب ده النبي بيقول صنفان من أهل النار لم أراهما ذكر منهما نساء كأسيات عاريات. النبي بيقولك البس حجاب مش عايزة تلبسيه، وهم بيقولوا لو أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. شفت الفرق بقى اللي بيننا وبينهم؟ ده النهاردة في شباب مش عايز يسجد، مش عايز يخش المسجد يسجد سجدة لله، وهم بيقولوا لو النبي أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. ده النبي بيقول لك يعني وأطع والديك وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وقال الوالد أوسط أبواب الجنة صلى الله عليه وسلم، ويعني أمرك ببر الوالدين وقال جل وعلا وبالوالدين إحسانا، وإنت النهاردة بتقول لا طبعا مراتي أولى عندي من أبوي وأمي، ولادي أولى عندي من أبوي وأمي، خدت بالك مش عايز تبر أمك وأبوك، في حين إن هم قالوا لو النبي أمرنا نرمي نفسنا في النار هنرمي نفسنا في النار. شفت بقى؟ عشان كده جيل ده جيل فريد، جيل يستحق ان هم يكونوا دول اصحابنا، هم دول اختار ربنا اللي اختارهم، خدت بالك؟ فقال فان امرنا النبي ان نلقي بانفسنا في النار فعلنا. فلما عادوا الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبروه بخبر اللي حصل ده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما انهم لو دخلوها لو دخلوا النار ديت ما خرجوا منها الى قيام الساعه، انما الطاعه في المعروف فإن كان في معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خدت بالك؟ يبقى ما ينفعش تعمل أي حاجة غلط وتقول أنا عبد المأمور. ما ينفعش تسمع كلام مديرك في حاجة غلط وتقول أنا عبد المأمور، لا. قل له بأدب. يعني إحنا أمة وسط. لا هقول للمدير إيه الكلام الفارغ اللي أنت بتقوله دوت وإيه اللي أنت بتعمله ده؟ طبعًا مش هو كده. يعني أنا راجل مؤدب. وفي نفس الوقت مش هنفذ اللي بيقوله عشان أنا عبد المأمور، لا. لكن انا انكر عليه باسلوب مهذب، اقول له يعني يا سياده المدير ربنا يبارك في حضرتك، يعني الموضوع ده اظن فيه مخالفه لأمر الله ولأمر رسول الله، وأنا أعلم يقينا والله إن حضرتك إنسان محب لله ومحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يرضكش أبدا تعمل كده أبدا. وأنا واثق سيادة المدير إن لو النبي واقف جنبك دلوقتي أنت مش هتعمل الموضوع ده، أنا واثق وعارف الخير اللي جواك. بالأسلوب المهذب دوت الراجل هيكتسب من نفسه، ولو هو حتى جواه لسه برضه يعني الوازع اللي مش ديني وعايز يعمل نفس المعصيه هيقول لك طب امشي انت ويجيب غيرك. خد بالك هتقول لي طب ما غيري هيقع فيها، هقول لك ما هو غيرك احنا علمناه برضه هيعمل كده، حد من المدير هيقس وحاجه من الاثنين، يا هيعمل الموضوع ده بنفسه ويتحمل هو الوزر، يا اما هيلغيه خالص، ويبقى احنا كده سنينا سنه حسنه ان احنا بدل ما كل حاجه تمام يا فندم اوامر سيادتك مش عارف ايه وشخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والنفاق اللي انتشر في الامه النهارده انتشار غير عادي، لا هنوقف نزيف النفاق دوت ونبتدي بقى في بحار الطاعه، في بحار الامر بالمعروف بكل معروف والنهي عن المنكر بلا منكر، بادب واسلوب حلو ومهذب. تستطيع بفضل الله ان انت تتالف مش قلب مديرك، قلب راجل يهودي، لكن بالخلق الحسن، المعاملة الطيبة، بالكلمة الطيبة، بالمعلومة البسيطة. يعني أديك مثال بسيط خالص، المخالفات اللي أنا أذكرها ديت خد بالك ممكن واحد يجي يذكرها ليكم ويقول لك المخالفة الأولى كذا وهذا كفر خد بالك أنت كده كفرت وخلاص، والثانية وهذا نفاق، والثالثة كذا في دار جهنم، والرابعة إن شاء الله وادي سقر، والخمسة وممكن يجيبها لك بشكل يعني بشع يكرهك في الدنيا والآخرة، فاهم ازاي؟ لكن احنا لما تكلمنا هي المخالفات، ولكن الاسلوب، ما بشكرش في اسلوب استغفر الله، لكن اقصد اني اجاهد نفسي في اني اوصل المعلومة دي باسلوب يكون مهذب، ربما اتمنى يكون مهذب بحيث ما حدش يتأذى وهو بيسمع الكلمة. صح ده انا واقع في المخالفة ديت، ربنا يبارك فيك، فعلا والله ناس كتير تكلموني قالوا لي تخيل ان في حاجات كتيره جدا من ديت كنا بنقولها فعلا واحنا مش واخدين بالنا ان الكلام ده غلط، طب احنا نؤاخذ على اللي فات؟ قلت لهم لا، انا كنتش تعرف، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي عندنا قاعده اصوليه، قاعده اسمها العذر بالجهل، الانسان معذور ما دام جاهلا، اما من ساعه ما عرفت نوقف بقى، فيش بقى حاجه اسمها طول الله برسيم، ومفيش حاجه اسمها رزق الهبل على المجانين، مفيش حاجه اسمها القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، مفيش حاجه اسمها يدي الحلق للي باله ودم، ننسى بقى الكلام ده كله بقى خلاص، ارمي الكلام ده بقى ورا ظهرك، بلاش نبدا بقى صفحه جديده ونراجع مع بعض اللي قلناه ونشوف ايه الصح، واحنا قلنا كل حاجه، ايه الصح، ايه الغلط بتاعها وايه الصح بتاعها. يبقى انا عبد المأمور دي لا، انا عبد لله. وشوف ربيعه بن عامر هذا الاعرابي البسيط لما دخل على رستم قائد جيوش الفرس سأله من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا، ما عندوش يعني الهدف قدامه واضح وكلامه واضح وحياته واضحة، مش محتاج أنه إيه يعني يقعد يدور ويقول طب استنى بفكر بس يعني فبزاي، لا 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 في ساعتها قال نحن قوم، مش أنا لوحدي، أنا وكل اللي معايا وأنا وكل اللي أنا معاهم أي حاجة، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد، من حتة العبد المأمور بقى إلى عبادة رب العباد. هو ده المثل اللي احنا بنتكلم فيه، مش ربيعة بن عامر اهو سبقك، وإيه ورجل أعرابي، لا ماجستير بقى ولا دكتوراه ولا سبعة دكتوراه ولا الكلام ده كله خالص، رجل بسيط جدا أعرابي بدوي، قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عبد الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. شفت الهدف عنده واضح ازاي؟ يبقى اوعى في يوم القيامه تعمل حاجه غلط من باب انا عبد المأمور. هتقولي بس انت كده صعبت علي المساله، انا عارف اني صعبت عليك، يعني اعمل له ايه؟ طب مدير وراجل يعني هيحطني في دماغه وهيضيع لي الترقيه بتاعتي والحوافز والعلاوات والمستنقعات والحاجات اللي انت عارفها دي، اعمل ايه بقى؟ اقول لك يا سيدي الرزق بيد الله، تتقفل من ناحيه تتفتح من 100 ناحيه، والترقية انت لو لقيت المولى عز وجل يوم القيامة وانت على الدرجة السبعة مش هيقول لك بس انت على الدرجة السبعة تنزل بقى سبعة درجات في جهنم، ولو لقيت المولى عز وجل وانت على الدرجة الاولى وعلى يعني رتبة وكيل وزارة مش هيقول لك مرحبا بك في الفردوس الاعلى، مش هيقال كده، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، لان تلقى الله عز وجل وانت في مؤخره السلم الوظيفي وانت انسان تقي افضل عند الله من ان تلقى الله عز وجل وانت وكيل وزاره وانت تخالف امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت عارف القبر. يعني عند السؤال مش هيجي لك الملكين بيقول لك سياده الوزير من ربك، طب وسعاده الباشا ما دينك، وحضرتك يعني ما من نبيك، مش هتقال كده. هي ما فيش الكلمه واحده من ربك، لا في بقى باشا ولا في بيه ولا في افندي ولا في اي حاجه خالص. الالقاب دي انساها، ده حتى اسمك هتفقده قبل ما تنزل. يعني الناس وهي بتناول بعض يقول له هات الخشبه، يعني حتى اسمك الناس مش هتقال خد بالك يا ابني الاستاذ فلان بالراحه عليه، الاستاذ ما يزعلش خد بالك، ما يعني مش هنيجي على اخر لحظه بقى كده ونزعل حبيبنا، يعني لا هات الخشبه. ولو يعني عادل عن كلمه الخشبه يقول لك لو ان الامانه، صح كده؟ حتى اسمك ما احتفظتش بيه. شوف يعني، طب لو ان المرحوم، ولو ان برضه هنيجي برضه من ضمن المخالفات كلمه المرحوم والمغفور لو، لسه نخش فيها دلوقتي. فسبحان الله حتى اسمك بتفقده، فلما تنزل ما فيش الكلمه واحده من ربك ما دينك من نبيك، لا هيتقال بقى سعاده الباشا ولا يا دكتور ولا يا باش مهندس ولا لا لا، كل ده بيروح خلاص. ما فيش بقى لا وظيفه ولا مال ولا اي حاجه. يتبع الميته ثلاثه، ماله واهله وعمله، فيرجع اثنان، يرجع ماله واهله ويبقى عمله، مش هيبقى بقى المنصب ولا الصيت ولا الجاه ولا الشهره ولا المال ولا الوزاره ولا اي حاجه من الكلام ده كله. كل هذا سيفنى اذا مات الانسان، انقطع عمله الا من ثلاث: ولد صالح ومن علم ينتفع به، صدقه جاريه وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. هم دول الثلاثه اللي ينفعوك بفضل الله سبحانه وتعالى من بعدك باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ما فيش حاجه اسمها العبد المامور. هيزعل منك شويه لكن صدقني يقينا هيرجع بعد كده يراجع نفسه ويلاقي نفسه غلطان. هتقول لي طب ممكن ما يرجعش نفسه ويأذيني. يأذيك وتيجي تلقى الله يوم القيامه تقول يا رب انا اتأذيت عشان بس اطيعك، انا اتأذيت عشان اسمع كلام النبي. يا هتبقى ليها قدر عظيم عند ربنا لا تتخيله. اتأذيت عشان خاطرك يا ربي، عشان خاطر ارضيك يا ربي. والنبي صلى الله عليه وسلم قالها بقى واضحه بقى واسمعها بس بعد ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم قال: من ارضى الناس بسخط الله، خد بالك، سخط الله عليه واسخط عليه الناس. ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. والله شفتها في حياتنا العمليه. ايام زمان خالص كنت موظف زمان، خد بالك، سبحان الله، كنت ارى من الزملاء مثلا من يداهن ويجامل ويفعل مع المدير ولا مش عارف ايه والكلام ده كله، وسبحان الله وكان المدير يمقته ويكره كره العمل، وانا كنت لا اجامل لكني كنت اقول الكلمه بادب، وهذا ما تربيت عليه الحمد لله رب العالمين. وكان المدير يحبني حب لا تتخيل، لدرجه ان لما يعني سبت الشغل واستقلت وكده الناس كانوا زعلانين جدا، خد بالك، زعلانين بجد. يعني سبحان الله، ولكم ان تتخيلوا والله يا جماعه حسن المعامله. انا كان معايا في الوظيفه اللي كنت شغال فيها، كنت شغال في مكتب، هذا المكتب كان زمايلي في المكتب كان واحد فقط مسلم وسته غير مسلمين، لك ان تتخيل. والله الذي لا اله غيره كان كل المكتب يحبني جدا جدا جدا. ليه؟ انا كنت اتعامل بخلق المسلم فقط، يعني كنت اتعامل بخلق المسلم. احنا كناس مسلمين لازم نظهر للناس، مش بنتكلف، لا، دي حياتنا ودي اخلاقنا ودي رسالتنا، ان احنا نعامل الناس وخالق الناس بخلق حسن. النبي عليه الصلاه والسلام قال يعني احفظ الله يحفظك، وقال صلى الله عليه وسلم يعني حينما قال واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وخالق المسلمين، لا، خالق كل الناس بخلق حسن، من باب الدعوه، من باب الاسلوب اللي لعل وعسى يكون سببا بعد ذلك في هدايه الناس. واحنا مطالبين بكده يا جماعه، واحنا قلنا الاسلام انتشر في اقطار الارض باخلاق التجار المسلمين الامناء الاوفياء الاتقياء اللي عندهم يعني عندهم دين بجد، خد بالك، بلغه العصر كده ناس فعلا يعني شايلين هم الدين ده فعلا، كان همهم الاكبر مش الدنيا والفلوس والدرهم والكلام ده كله وكسبت قد ايه، هو عايز يكسب واحد يبقى في ميزان حسناته اولى عنده من مليون دولار. عشان كده احنا كناس مسلمين لا في اي مكان لو عملنا بهذا يعني لو خدنا فعلا لو ما طلعناش النهارده من الدرس ده كله الا بالحته دي كانت كفايه، ان ما ينفعش من هنا ورايح حد يقول انا عبد المأمور. انا عبد المأمور ديت خربت البلاد والعباد، ضيعت الدنيا، دمرت الناس، ياما ناس اترمت ظلم، وياما ناس اتبهدلت، وياما ناس اتخذت حقوقها، وياما ناس اتدمرت حياتها، وياما ناس فقدت كل شيء بسبب كلمه من واحد اصلا انا عبد لمأمور. لا 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 لا، انت مش عبد المأمور، انت والمأمور واللي فوق المأمور عباد للرب الغفور سبحانه وتعالى. وهتتسأل عن كل حاجه، هتقف بين ايدين ربنا، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا بيقول إيه؟ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا الله، وشوف بقى لما ده يتبرأ من ده وده يتبرأ من ده، سبحان الملك، كله هيتبرأ من الكل. ده ربنا بيقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص يعني ما فيش حد يعني فاضل حد ولا حد يقدر يقول حاجة. لا، فاوعى تقول أنا عبد المأمور، لا، أنت والمأمور وما فوق المأمور عباد لله سبحانه وتعالى. فلازم أن أنت تحرص كل الحرص أن أنت تنفذ الشيء الذي يملئ عليك دينك وضميرك. افعل الشيء اللي يملئ عليك دي. هتقول لي هيحصل لي ويبقى في مشاكل، يحصل اللي يحصل والله العظيم ما تخشى ابدا. عايز يكون عندك عقيده ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضرك بشيء فلن يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف. الله أكبر. يبقى ما فيش حد في الدنيا يقدر يأذيني ولا يعمل لي أي حاجة إلا بأمر الله. طبعا يقينا يقينا لا يمكن حد في الدنيا يقدر يعمل لك أي حاجة إلا بأمر الله وإلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. فأوعى في يوم من الأيام تقول أنا عبد المأمور، أنا نفذت الأمر ده عشان اللي فوقي قال لي أعمل كده، واللي فوقيك يقول لك أصل اللي فوقي عمل، واللي فوقيك وفي النهاية هتقف بين إيدين ربنا. ما منكم من أحد، والحديث في الصحيحين، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. الشيء اللي انت حصيت بربنا، وانظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. نعمل إيه يا رسول الله؟ قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. أنا هديكم قصة هدية كده، قصة عجيبة أو حضرتني دلوقتي والله. كان في واحد اسمه ابن هبيرة. ابن هبيرة ده كان واليا على البصرة والكوفة اللي هما بيسموه العراقين، وكان بيجي له رسائل من يزيد بن عبد الملك. كان الرسائل ديت يأمره يقول له نفذ كذا، اعمل كذا، سوي كذا. احيانا ما بقولش على طول، احيانا كان بيبقى فيها ظلم لبعض الناس. فراح مجمع اتنين من العلماء التابعين، حسن البصري والامام الشعبي، قال لهم تعال، هل لي رخصة في دين الله ان انفذ تلك الرسائل مع ما فيها من الظلم؟ فالامام الشعبي قال له كلام كده فيه ملاطفة ومصارة، والقصة موجودة في تهذيب الكمال، حب يجامله يعني. فجه ابن هبيرة رجل ذكي، فراح باصص للحسن البصري. والحسن البصري كان يقال عنه من أقرانه من زملائه من أهل العلم كانوا يقولون لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. حتى سأل أحد التابعين إخوان أو أقران الإمام حسن البصري، قالوا ما سر عظمة هذا الرجل؟ هو ما كانش أعلم واحد، كان في ناس في عصره أعلم منه، بس إيه سر عظمة الرجل ده؟ قال كلمتين حلوين قوي، قال احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. خد بالك من كلمة احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. فنظر ابن هبيرة للحسن البصري، الحسن البصري كانت كنيته أبو سعيد، فقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال الحسن البصري واسمع بالله عليك الكلمات العجيبة دي، قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد، يحميك من يزيد، وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن هبيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد، لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر، فينقلك من ساعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد، وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة، إنك إن تكن مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تكن مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يأكلك إلى يزيد. فبكى ابن هبيرة حتى بلل الحصى بدموعه، ومال عن الشعبي إلى الحسن البصري، وبالغ في إعظامه وإكرامه. فلما خرج الحسن البصري والشعبي من عند ابن هبيرة ودخل المسجد، وإذا بالناس يجتمعون حولهما، ماذا صنعتم مع ابن هبيرة؟ فقال الشعبي: أيها الناس، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا أعرفها، ولكني أردت وجه ابن هبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأقصاني الله عز وجل وقرب منه الحسن وحببه إليه فبالغ في إعظامه وإكرامه. هو ده المعنى، من استطاع منكم أن يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. اوعى أخوي وحبيبي، اوعى تيجي يوم القيامة عشان هتندم، هتندم لما تلاقي نفسك يوم القيامة حينما يقول المولى عز وجل: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. خلاص يا سبحان الملك. شو بعد ذلك إيه؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. يا الله، اوعى أخويا وحبيبي تقول أنا عبد المأمور، اوعى أخويا وحبيبي تظلم حد، اوعى وتقول أنا عبد المأمور، اوعى تحرم حد من حقه وتقول أنا عبد المأمور، اوعى تعمل مكيدة لزميل لك في الشغل عشان تقول في النهاية أنا عبد المأمور. نفذ اليوم عليك دينك وضميرك وما تخافش، والله ما حد هيقطع رزقك ولا حد هياخد حقك ولا حد هيحرمك من شيء ربنا قدره لك ولا حد هيحميك من شيء ربنا قدره عليك. ولو حصل حاجة اطمئن، الله خلق العباد وخلق أفعال العباد، قد يظلمك إنسان فاعلم أن هذا بتقدير الله، ليبوء هو بالإثم هذا الرجل وتبوء أنت بالخير لصبرك ورضاك عن قضاء الله سبحانه وتعالى. في النهاية كن عبدا لله، فإن استطعت أن تؤثر الله عز وجل في كل مقام فافعل. وإوعى إوعى تفكر ترضي إنسان على حساب شرع ربنا، إوعى تفكر ترضي إنسان على وجه الأرض على حساب إنسان آخر، إوعى تظلم إنسان، إوعى تشهد شهادة زور، إوعى تجامل مديرك، إوعى تجامل أي حد رئيسك في العمل، إوعى تجامل أي حد على حساب ظلم إنسان، لأن الحقيقة سامحوني المظالم في الزمن ده بقت كالنار في الهشيم، كترت قوي كترت قوي قوي قوي. وبحزن قوي لما اسمع من بعض الموظفين يقولوا لي: انت ما تعرفش اللي بيحصل، ده المقالب ليل ونهار، موظفين شغالين في بعض مقالب وزنب، وده عايز يتقرب للمدير وينافق، وده عايز يعمل وبيسوي و ظنا منه ان الترقيه هتيجي بالطريقه دي، وان العلاوه هتيجي بالطريقه دي، وان الفلوس هتيجي بالطريقه دي. لا بارك الله في ترقية ولا في علاوة ولا في مال يجي بالطريقة المحرمة ديت. أنا عبد المأمور، لا، كلنا كلنا بلا استثناء عبيد لله سبحانه وتعالى. نفذ الأمر اللي يرضى ربنا، وما تنفذ الأمر اللي يغضب ربنا سبحانه وتعالى. ولو اتأذيت بسبب ان انت ما نفذتش معصية، يقينا انت مأجور وربنا هيكرمك وهيعوضك كل خير، ولعل وعسى لما انت تقف وتقول: لا أنا مش عبد المأمور، أنا عبد لله، ولما غيرك يقول لا أنا مش عبد المأمور أنا عبد لله، وغيرك وغيرك وغيرك، الدنيا هتنصرح حالها. إنما طول ما احنا شغالين بالموال دوت وبالكلمة اللي انتشرت وأصبحت كالنار في الهشيم أنا عبد المأمور، ياما ملايين اتظلمت تحت بند أنا عبد المأمور. هكتفي بالقدر دوت النهاردة على أن نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وإن شاء الله يوم الجمعة القادمة معادنا الساعة 8 الربع مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم السبت معادنا مع حبيبنا الحلوين وحكايات عمه محمود، ويعني إن شاء الله ربنا يقدرنا إياكم على الخير إن شاء الله. وياريت ياريت ننسى بالله عليكم كلمة أنا عبد المأمور. إني داع فأمن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا جبار يا جبار، يا فاطر السماوات والأرض، يا غفور يا رحيم، يا غفور يا رحيم، يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود، يا مالك الملك يا مالك الملك، يا مالك الملك وملك الملوك، يا رب نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن المظلومين، ارفع الظلم عن المظلومين، فرج هم المهمومين، فرج هم المهمومين، فرج كرب المكروبين، فرج كرب المكروبين، أسعد أطفالنا في فلسطين، أسعد أطفالنا في العراق وفي الصومال وفي الفلبين وفي إريتريا وفي السودان وفي كل مكان، أدخل السعادة إلى بيوتهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم أسعد قلوبهم، اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت رب، إلى من تكلنا، إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجاهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بنا غضبك أو يحل بنا سخطك، لك العد حتى ترضى، لك العد حتى ترضى، لك العد حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب يا رب، اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، أواصينا بيدك أواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، عدل فينا قضاءك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك الكريم أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا،
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، اجعل فأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على القوم الكافرين، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها بعدنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، 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 أسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا رب يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا رب يا رب يا رب، وقفنا الليلة على بابك فلا تردنا، لا تردنا من على بابك، لا تردنا من على بابك، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار، أعتق رقابنا الليلة من النار. يا رب ارزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، يا رب ارزقنا الليلة توبة توبة نصوحا ترضيك عنا. يا رب فرج هم إخواننا وأحبابنا من أهل فلسطين والعراق وإريتريا والشيشان وأفغانستان والسودان والصومال، ولا تسلط أعداءك يا ربنا على إخواننا من أهل سوريا. يا رب يا رب احفظ كل بلاد المسلمين، يا رب احفظ كل بلاد المسلمين، أدخل السعادة على كل المسلمين، أدخل السعادة والسرور والفرحة على كل بيوت المسلمين، مكن للمسلمين في أرضك، مكن للمسلمين في أرضك، مكن للمسلمين في أرضك. ارحمنا يا ربنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا من قطع منا الصوت، وارحمنا إذا ورينا تحت الترب، انصرف عنا الأهل ولم يعد لنا سواك يا رب يا رب. عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، من ذا الذي يغفر ويرحم، من ذا الذي يغفر ويرحم. نعوذ بك من الموت وكربته، ومن القبر وظلمته، ومن القبر وظلمته، ومن الصراط وذلتي، ومن يوم القيامة وروعتي، ومن يوم القيامة وروعتي. نجنا يا ربنا من القوم الظالمين، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا، لا تسلط علينا ظالما ولا فاجرا. يا ربنا ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اسقنا من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا رب المستضعفين. نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء. لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وتولى أمرنا، وأحسن خلاصنا، وفك أسرنا، ويمن كتابنا، ويسر حسابنا، ويسر على الصراط مرورنا، ويسر على الصراط مرورنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. ارزقنا الليلة الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار، أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار، أعتق رقابنا وكل المشاهدين الليلة من النار. اجمعنا في الفردوس الأعلى التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين، احفظ دعاة المسلمين. اكفنا شر الظالمين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا شر أعدائك يا ربنا بما شئت وكيف شئت يا ربنا يا ربنا يا ربنا. احفظ إخواننا في فلسطين والعراق، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، جوعى فأطعمهم، حفاة فاكسهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم، مغلوبون فانتصر لهم. انصرهم على أعدائهم، انصر إخواننا في فلسطين والعراق على أعدائهم. يا رب اجعل حجارتهم نارا على الكافرين، خذ الكافرين أخذ عزيز مقتدر، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود، سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا. يا رب يا رب يا رب، خذ بنواصينا إليك، تب على شباب المسلمين، تب على شباب المسلمين، تب على بنات المسلمين، زوج شباب المسلمين، زوج بنات المسلمين، ارزقهم العفاف والحياء والحجاب يا أرحم الراحمين. ألف بين قلوب المسلمين، ارض عنا يا ربنا، ارض عنا يا ربنا، يا رب يا غفور اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب. نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا الليلة توبة نصوحا ترضيك عنا، نعوذ بك من غمسة في النار، ومن زقوم النار، ومن غسلين النار، ومن خلود في النار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك يا ربنا أن تجمعنا جميعا على حوض النبي محمد، لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبي الحب إلي
تصريح إن احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية،
تغمر القلب المشاعر،
فتحبك ملائكة الرحمن،
والفؤاد يطير شوقا.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغيات،
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطئ المسألة.
سامعات وعقول مبصرات، كلنا لله شاهد.
لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.
لله ذا
لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فرصة عظيمة من شركة جادو سوفت إلى كل من يرغب في تعلم اللغة الإنجليزية، الآن بالأسواق الموسوعة الشاملة في تعليم اللغة الإنجليزية، مدرس إلكتروني في 8 اسطوانات كمبيوتر تشمل كافة مستويات اللغة بداية من الحروف الهجائية إلى مستوى الاحتراف والحصول على أعلى الشهادات في اللغة الإنجليزية. إذا كنت طالب، إذا كنت رجل أعمال، إذا كنت شاب يبحث عن وظيفة، إذا كنت مدرس لغة إنجليزية، إذا كنت تحرص على مستقبل أولادك، فإليك الحل الأمثل لتنمية مهاراتك ومهارات أولادك اللغوية. كورس مكثف في 8 اسطوانات شاملة: مهارات الكتابة للمقال والخطاب والتقارير والرسائل باللغة الإنجليزية، كيفية قراءة النصوص الإنجليزية وترجمتها إلى العربية، كيفية سماع وفهم الآخرين حينما يتحدثون الإنجليزية. دليل كامل لكل القواعد مع شرح وافي لكل قاعدة. دليل لكل الجمع الشاذ والأفعال الشاذة في اللغة الإنجليزية. دليل منطوق لمفردات ومصطلحات اللغة. كل ذلك يمكنك الحصول عليه فقط مقابل 199 جنيه داخل مصر أو 60 دولار خارج مصر، شاملا التوصيل حتى باب المنزل. اتصل الآن لتحصل على هدية مجانية: قاموس متعدد اللغات، عربي، انجليزي، فرنسي، الماني، ايطالي، اسباني، يحتوي على اكثر من 30 مليون كلمة ومقابلها. اتصل على الارقام التالية: 010-361-46-46 او 010-361-47-47 لنصلكم حتى باب المنزل. هذا العرض ساري حتى نفاد الكمية.
للحصول على أي من منتجاتنا من خارج مصر، سعر موحد فقط 65 دولارا أمريكيا أو ما يعادله بالعملة المحلية. وكلاؤنا المعتمدون في كافة الدول العربية بانتظار اتصالاتكم إذا كانت الخطوط مشغولة، برجاء معاودة الاتصال.
شاشة تأخذك للجنة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم في برنامجكم آفاق الغد. آفاق الغد أسعارنا مش عند حد. ضيف النهاردة أعزائي المشاهدين الأستاذ محمد سامي، زي ما عودتكم. أهلا بك يا أستاذ.
أهلا بك يا أستاذ.
منورنا.